بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 36 بعد 100، وهي بعنوان القول المدبج بذكر وصايا في المنهج. القول المدبج بذكر وصايا في المنهج. وإذا ذكر المنهج فهو أي منهج يا أخوان؟ منهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الأثر، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهو المنهج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه هم الناجون، وأنه لا ينجو إلا هم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة واحدة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة جماعة المسلمين، جماعة الحق، وهذه الجماعة ليست أي جماعة من الجماعات الموجودة، لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الصوفية ولا الرافضة ولا أي جماعة من هذه الجماعات، ولا الإخوان ولا التبليغ. إنما الجماعة هذه تتميز بميزة عظيمة جدا، أنهم لا ينتسبون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم الذي يقتدون به، ومنهجه ومنهج أصحابه والمنهج الذي يقتدون به. نعم.
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا معاشر السامعين والسامعات، اعلموا أن الله
تعالى. هذه المقدمة يا إخواني، وإن كنا نقرأها في كل خطبة ونقدم بها في كل درس، هذه المقدمة هي خلاصة الدين. ولذا تعرف الخطيب إذا كان على منهج السلف أم لا بمقدمتي، فإن هذه المقدمة تقرر منهج السلف في هذه الآيات التي تحث على تقوى الله سبحانه وتعالى حق التقى، والتي تحث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الفوز العظيم، وأن خير الهدي هدي رسول الله، وأن أحسن الكلام كلام الله، وأن كل محدثة بدعة في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: محدثة في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن كل محدثة في الدين هذه بدعة ترد مردودة باطلة، وأن الدين اتباع وليس اختراع. ولهذا من آوى محدثا فعليه لعنة الله، كما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من آوى محدثا. المحدث الذي يحدث الفجور ويحدث الحوادث التي تستوجب إقامة الحد عليه من قتل وغير ذلك، والمحدث في الدين هذا أعظم من المحدث فسادا بدنيا أو ماليا أو غير ذلك، أعظم منه من يحدث الفساد الديني فيدخل فيه المبتدع. وبعضهم ضبطها: لعن الله من آوى محدثا. محدثا يعني أي محدثة، أي بدعة، أي ضلالة، وإيواؤها يعني نشرها والعمل بها والترويج لها ونشر كتبها، هذا أيضا يدخل فيه. فهذه المقدمة كافية لمن يريد أن يعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة مقدمة الجماعة، هذه المقدمة مقدمة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، مو بالآراء والاجتهادات والخزعبلات، إنما أحسن الحديث وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله. فين محمد إلياس هنا؟ فين حسن البنا هنا؟ فين أبو بكر البغدادي هنا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتك. وشر الأمور محدثاتها، هذا شر الأمور، وبضدها تتميز الأشياء، فيكون خير الأمور الاتباع، كما أن شر الأمور الإحداث. وكل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، ما فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة، إنما كلها سيئة، كلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
فيا معاشر،
وهذا ذي الخطبة ليست خطبة يعني تقليدية، أو هذه المقدمة ليست مقدمة تقليدية يقولها الواحد يستريح، لا، إنما هذه المقدمة لها بعدان. البعد الأول بعد الاتباع، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كلامه بها كما صح الحديث بذلك من طرقه بطرقه. الأمر الثاني أنها تقرر منهجك، أنها تقرر منهجك، ولهذا فمن الخطب اجعل خطبة من خطبك، اجعل خطبتك شرح مقدمة خطبتك، فتشرح مقدمة الخطبة، لأن هذه المقدمة شرحها عظيم، وتحتها أبواب من الأبواب العظيمة التي يحتاج إليها الناس. نعم.
فيا معاشر السامعين والسامعات، اعلموا أن الله تعالى يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين الذين عرفوا فيها حق الله وحق عباده، وأعطوا كل في حق حقه،
وأعطوا
كل في حق حقه، كما أنه يبتلي بضدها من المصائب والفتن في الدين والعرض والنفس والمال، ليظهر صبر الصابرين الذين علموا واستقر في قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة والحجة الدامغة، فصبروا واحتسبوا كل ما يصيبهم من المصائب عند الله في ذلكم الأجر.
وإلى نعم، لأن الواجب حيال النعم الشكر، والواجب حيال المصائب الصبر، والإنسان يدور بين هذين المقامين، بين مقام الشكر وبين مقام الصبر، فالشكر عند النعم والصبر عند المصائب، فأنت شاكر صابر، ما ينفك حال لك عن هذين الأمرين، إما صابر وإما شاكر. فإذا كنت في نعم ونزلت بك النعم فاحمد الله عز وجل واشكر الله عز وجل، والإنسان في نعم لا يعلمها إلا الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ما ينفك الإنسان عن النعمة أبدا. فإذا نزلت، ولهذا لا ينبغي أن تنفك عن شكر، اعملوا آل داود شكرا أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا نزلت بك مصيبة فاصبر، مصيبة في نفسك في ولدك في مالك فاصبر، وقل اللهم أنجرني في مصيبتي واخلف بي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكون الإنسان محققا الصبر. والصبر هذا ليس فقط صبر باللسان الحمد إن الله وإن الله يرجعون، إنما يكون الصبر باللسان، ويكون الصبر بالجنان أيضا، أن الإنسان يحبس قلبه على المعاني الصحيحة حال نزول المصائب، ويكون الصبر بالجوارح، وهو حبس الجوارح عن التسخط، فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوة جاهلية. مقام الصبر مقام عظيم، خصوصا إذا عرفت أن الصبر إما على طاعة وإما عن معصية وإما على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. نعم.
وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأعظم من هذا قوله جل وعلا: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم،
النبي يعجب لأمر المؤمن، هذا الأمر العظيم، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة صبر كان خيرا. وذلك ليس إلا المؤمن المحتسب، المؤمن الذي من موجب إيمانه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله. نعم. ولهذا يا أخواني العبد الموفق ليس العبد الذي يتيقظ لمقام العبودية بعد فوات الأوان، وإنما العبد المؤمن هو العبد الذي يعايش كل حال بالمقام الذي ينبغي أن يكون لله عز وجل فيه. ليس بعد أن يموت ولدي بشهر أقول إن الله وإن الله يرجعون يا رب اخلف علي بالخير، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليس العبد المؤمن هو الذي يرفل في النعم ولا يفكر أن يشكر، إنما معايشة الحال الذي يعيشه في الإنسان بالمقام الذي ينبغي لكل العبودية هذا محض توفيق الله سبحانه وتعالى. مثل الفتن، من السلف يا أخوان؟ السلف الذي يطالع الفتن ويتبصرها قبل حلولها، قبل ما جاء يقول انتبهوا إني لا أشم رائحة الفتن، انتبهوا الوقاية خير من العلاج، انتبهوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، حتى إذا جاءت صارت سهلة. يعني لما الناس مثلا تتوقع وباء معين يا إخوان فتأخذ عذرها وتأخذ يعني الجرعات التي تقيم من هذا كذا كذا إلى آخره، إذا جاء هذا الوباء فإذا الناس مستعدون لهذا. كذلك صاحب السنة، صاحب السنة يطالع هذه الفتن من بعيد ويقول إنني أرى هذه الفتن تروح في الأفق فاحذرها وخذ الوقاية. إنما من ليس بسلفي هو الذي ينغمس في الفتن ويكون رأسا فيها ويحسب أنه يحسن صنعا، بعد ما يتسجن أو يجرح أو كذا أو كذا يقول لك والله اتضح لنا الأمر، يبدو إن علماء السعودية كانوا أخبر مني بالشيعة، هكذا يقول القرضاوي يبدو بعد 40 سنة. ويقول أحمد فريد يبدو إن كان شفيق أو مبارك أحسن، عاد مبارك كان أحسن، أو لو اختارنا شفيق كان أحسن، كان أحسن بعد إيه بقى؟ بعد ما كان أحمد فريد بيقول لو اخترتم شفيق لو هنخلق دم للركب، بعدها يقول يبدو بعدين. محمد حسان انغمسنا في السياسة، فين رقة القلب؟ فين دمعة العين؟ فين الأخ اللي كان بيصلي طروحه يعمله كذا كذا كذا؟ بعد ايه؟ خلاص مفيش سياسة، مفيش إلى آخره. بعد ايه؟ يعقوب فين مساجدنا؟ فين دورات الفقه؟ فين التعليم؟ فين؟ بعد ايه؟ بعد ثبوته؟ بعد الله أكبر على من طغى وتكبر في صلاة العيد، الله أكبر على من ظلم، الله أكبر، مفيش الله أكبر على من خرج، مفيش حاجة خالص، دائما الله أكبر على من ظلم. زي واحد بيحكي لي أخ بيصلي فيهم في هناك، هو يعني واحد بيصلي فيهم هو إخوان في بلد في قرية، يقول لك بينتقي لنا الآيات في الفجر كده، ينتقي لك الآيات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيها بصرة. طبعا هو الظالم واحد والقاتل واحد، هو عندهم هذا، لكن ما في ظالم غيره. نعم.
وأهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فأئمة التابعين.
لكن شو بقى البصيرة يا إخوان؟ من معكم؟ قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إلى أين أنت ذاهب؟ ذهبوا لأنصر هذا الرجل، ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. لكن يا أخواني فاقد الشيء لا يعصيه، فاقد الشيء لا يعصيه، هو جاهل أصلا بالمنهج، متى يعصيه يا أخوان؟ وحتى لما جاءوا يندمون على ماذا؟ يعني اسألوا وقتي قولوا أنت ندمان على ماذا؟ يعني الإخوان أهل بدع وأنتم ساعدتهم؟ هؤلاء خوارج وأنتم أعنتهم؟ هذه الميادين محرمة وأنتم نزلتموها؟ أبدا والله لن يعطيك هذا. لن يعطيك. انظر يا أخي بارك الله فيك حتى تعلم سبحان الله من يكون على المنهج الصحيح ممن يدعي هذا المنهج، من يحقق هذا المنهج بعلم وبصيرة ومن لا، من يكون ابنا لهذا المنهج يعتصر به ويتعامل به في جميع أحواله ومقاماته وأحداثه، ومن يتاجر بهذا المنهج أحيانا وأحيانا وأحيانا. لعلكم طلعتم اللقاء هذا اللي كان بين حسان وجمال المراكبي وعبد الله شاكر. هذا اللقاء الحقيقة إنما خرج نصرة لمحمد حسان وردا على السباب وعلى الطعن في محمد حسان لما أخرجت إحدى الجرائد لقاء له وحوارا ومحاورة بينه وبين هذه الجريدة، وهو خرج ليبرئ نفسه من ذلك. وطبعا قال هذا الحوار أنا ما عقدت حوارا منذ سنوات، ولكن هذا كان في لقاء على الإفطار وكذا، وخرج هؤلاء وجعلوا هذا حوارا وكذبوا عليه بعض الكذبات، وإن كان أصل الحوار يقول أما ما جرى في أصل الحوار من اللقاء الذي كان بيننا وبين الجيش والإخوان وكذا هذا صحيح وصواب. هذا الخلاصة. خرج المراكبي يحكي موقفا، موقف هو موقف الوساطة بين الإخوان في ربعة وبين المجلس العسكري. والآن يخرج هذا اللقاء، ونسألهم لماذا لم يخرج هذا اللقاء من قبل. طبعا هذا اللقاء خلاصته أن الإخوان أرسلهم تدخلوا مع الإخوان فأرسلهم بطلبات يريدونها، ذهبوا إلى المجلس العسكري، وافق المجلس العسكري على هذه الطلبات كلها ولم يخالفهم في هذا، وقال بس ابدأوا أنتم يا مشايخ، شوفوا أنتم الناس دول. فلما رجعوا إلى الإخوان لم يستقبلوهم شكرا يا مشايخ، وردوهم ولم يستقبلوهم وقالوا سنتصرف على حسب ما نرى نحن. وطلع صلاح سلطان ده ولا اسمه على المنصة يقول احنا لن نتاجر ابدا بارواح الشهداء وكذا وكذا، ورفضوا هذه الوساطة. طبعا حينها قالوا نعمل ايه، نخرج ببيان للناس، نعلم الناس. وطبعا كان وقتها البيانات موجودة، كان عندهم حاجة اسمها مجلس شورى العلماء او كذا، كانت البيانات تروي البيانات. فلماذا هذا البيان ما طلع ولا خرج؟ لان لو طلع وخرج في وقتها كان في إدانة للإخوان ونصرة للمجلس العسكري، لأن المجلس العسكري ما امتنع من المصالحة ولا المفاوضة وما رفض هذا، بل طلبات هؤلاء نفذت ورغباتهم حققت وكذا وكذا إلى آخره. وطبعا هيكون ده في رفع اليمين للمجلس العسكري، لكن هؤلاء كتموا هذا ولم يشرحوا موقف المجلس العسكري. بدلا من أن يكون الشباب وقتها منغمسين مع الإخوان في ربع وكذا ويتهمون الجيش بأنه قاتل وعمل وسوى وأباد وإلى آخره، لا، كانت تظهر صورة الجيش والمجلس العسكري أن الناس دول فعلا يريدون هدوءا ويريدون أمنا للبلاد. إنما الذي منعهم الإخوان الذين هم على المنصات ليسوا مظلومين، ما أحد حاصرهم وضربهم هكذا وهم مظلومون، إنما نفذت الرغبات. فلماذا يا حسان يا مراكبي يا عبد الله شاكر لماذا ما أخرجتم بكلمة الحق وقتها؟ لماذا؟ وبينتم موقف المجلس العسكري، ما بينوه، متى بينوه؟ الآن. ونصرة لمن؟ للجيش، نصرة للدولة أبدا، إنما هي نصرة لمحمد حسان ورد على الطعونات في محمد حسان. فلما كان الأمر يخص محمد حسان خرج هؤلاء واجتمعوا، أما لما كان الأمر يخص أمة بأسرها لم يخرج هؤلاء ولم يشموا. هذه الوقفة الأولى، فلماذا هؤلاء ما خرجوا إلا الآن؟ الوقفة الثانية أن تدخل هؤلاء، هل انطلق من منهج سلفي سني؟ هؤلاء يا أخواني ما قال نفض اعتصامات، بل إنهم أبقوا عن هذا الاعتصام، وقد كرر هذا المراد بأكثر من مرة، أكثر مرة أنهم يبقون على الاعتصام ويبقون على كذا ويتفاوضون. لماذا لم تتكلموا باللسان السلفي؟ وأنه ينبغي عليكم أن ترجعوا إلى بيوتكم وكفاكم فتنا، وأن تبينوا هذا للناس، وأن تبينوا منهج الحق للناس، وأنه لا ينبغي الإتيان في هذه الأماكن ولا نزول الشباب إلى هذه الميادين من أجل الفتنة ومن أجل إراقة الدماء. أين اللسان السلفي؟ أين المعالجة الشرعية لهذا الموضوع؟ لكن وساطة بين الشباب بين الميدان وبين الدولة. طيب قولوا للميدان ارجع، قال الله قال الرسول. طبعا سوف يقولون لن يستجيبوا لنا، نقول ولو لم يستجيبوا لكم فقد أقمتم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى، وهم الآن ما استجابوا لكم رغم أنكم ما تكلمتم بالسنة ولا بالشريعة. الأمر الثالث، هل أنتم تعلمون المنهج أصلا؟ هل أنتم تعلمون المنهج ولكنكم رأيتم ألا تتكلموا بهذا المنهج من أجل أن أن هؤلاء لن يستجيبوا لكم، هل المنهج أنتم تتكلمون به؟ هل تعرفون هذا المنهج؟ إذا كان حسان يعرف المنهج فلماذا نزل إلى ميدان التحرير؟ إذا كان حسان يعرف المنهج وفعلا تدخل في هذا التاريخ، وجمال مربي جبت أتى بالتواريخ يا أخوان، 22 رمضان 24 رمضان 26 رمضان ها؟ كل هذه التواريخ أتى بها ليقرر أننا إنما حرصنا على عدم إراقة الدماء. والسؤال، السؤال، إذا كان حسان ومن معه لا يريدون إراقة الدماء، فلماذا نزلوا إلى ميدان مصطفى محمود بعد ميدان ربعة وفضل ميدان ربعة؟ لماذا؟ خلاص انفض ميدان ربعة، لماذا تنزل ميدان مصطفى محمود؟ بل قناة الجزيرة سجلت لقاء مع يعقوب أنهم كانوا في طريقين إلى الميدان، إلى ميدان ربعة، ولكنهم لم يستطيعوا فوقفوا في ميدان مصطفى محمود. ولما وقفوا في ميدان مصطفى محمود كذب حسان وكذب من معه في أن حسان كان يريد منع الشباب ويريد تهدئة الشباب، واللقاء مصور وموجود حرفيا، وعلى حسان أن يأتي بهذا المقطع ويبرئ نفسه للأمة إن كان من الصادقين. كيف تبرئ، كيف تقي الأمة يا حسان وأنت تقول ما جئت لأتكلم، جئت لأقول لكم إن دمي دون دمائكم، إن دمي دون دمائكم. لماذا؟ ما معنى دمي دون دمائكم؟ يعني أنت تأتي الآن تضحي بنفسك، تريد إراقة دمك، تريد إراقة دمك مع مين؟ مع الجيش الذي أعطاك كل الطلبات ورفض الإخوان؟ فماذا بعد رفض الإخوان؟ أن تعتزل الفتن يا حسان؟ ويذكر قضية الحسن وأن الحسن تنازل، أما تذكر قضية جل الصحابة لما اعتزلوا الفتنة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما ذكرت جل الصحابة كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى؟ هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. لماذا لم تقتل بأبي بكر، بسعد بن أبي وقاص، بعبد الله بن عمر، بمحمد بن مسلمة، بأسامة بن زيد، بجل الصحابة أولئي وتعتزل الفتنة؟ نزلت إلى ميدان مصطفى محمود لتؤكد لنا خارجيتك وأنك صاحب فتنة وصاحب وجاهة، تريد أن تكسب جميع الأطراف ولا تريد أن تحقق المنهج. وإذا كنت تقول بأن هذا اعتداء عليك وافتراء عليك، المطلوب منك أن تأتي بعبد الله شاكر يشهد لك وبجمال المراد يشهد لك، تأتي بمقطعك لتبرر لنا هذا الأمر. فإن قلت أن قلت لهم هذا الكلام دمي دون دمائكم يعني من باب كذا وكذا، فنقول لك فماذا قال يعقوب بجوارك؟ ما الذي قاله يعقوب بجوارك؟ قال يعقوب بالحرف الواحد، قال يعقوب الله أكبر، كبر يا أخوان، بالروح بالدم نفديك يا ديننا، الروح بالدم نفديك يا ديننا. هو فين دينك راح؟ فين دينك راح؟ ثم قال أيها الشباب، أيها الناس، كذا كذا، اثبتوا وفقكم الله، لن يفض هذا الاعتصام إلى غير ذلك. يبقى إذا أنت أتيت تفض اعتصاما وتعيد شبابا وتوجه شبابا؟ أبدا، إنما جئت لماذا؟ جئت لتثبت هؤلاء في ميدان آخر بعد ميدان ربعة. إذن دعواكم هذه كذب وزور ولا يلتفت إلى كلامكم هذا. فخرج حسان يدافع عن نفسه وإنما هم أصحاب فتنة. أيضا حسان نفسه ضمن هذا التاريخ 24 رمضان في مسجد الحصر الفجر إذا به يهيج الناس، لا يصبر الناس، يهيج الناس ويبين من القاتل وغير ذلك، ويبين دية القتل وما دية القتل، وحد استفتك في دية القتل ومن القاتل وحقق هذا من القاتل. ثم حتى في الكلمات الأخيرة يا إخوان المراد بيقول، المراد بيقول حتى يتبين لك أن هؤلاء ليسوا على منهج، المراد يقول كنا إذا سئلنا من المخطئ أقول كلنا مخطئون، كلنا مخطئون. وحتى حسان، حسان يقول الجريدة نسبت لي أننا التقيت بفلان الفلاني أحد زعمات الإخوان، يعني أنني سمعت منه الكلام هذا، وأنا والله أشهد الله أنني لم أشرف بلقائي ولم أشرف بالجلوس معه هذا الإخواني، إلى الآن يقول أنا لم أشرف بهذا الإخواني. وأيضا يلعبون على جميع الأحبال ويتكلمون بجميع الألسن. حتى الاعتراف الأخير، هل دنتم الإخوان شرعا؟ هل أدنتم الإخوان شرعا في اللقاء الأخير وقد سبكم الإخوان؟ هل أدنتم الإخوان شرعا؟ هل تكلمتم في الإخوان شرعا؟ هل بينتم مفاسد الإخوان الموجودة عند حسن البنا وسيد قطب المرشدين شرعا؟ هل بينتم ما عند هذه الجماعة من صوفيات وشركيات وبدع وخرافات يا محمد حسان؟ إنما خرجت تدافع عن نفسك والتعجب أن يتكلم فيك الرجال والنساء، وأن يتكلم فيك الصغير والكبير، وأن يتكلم فيك الدعاء، ولكن إحنا تعلمنا أن نتكلم وأن لا نرد، وأننا لا نعصي الله، أن نطيع الله عز وجل في من عصى الله فينا. ليه؟ أليس هذا دين؟ دين تكلم كان عند الإخوان أباطيل بينها، لكن هو باطل واحد أنهم تكلموا فيك، هو باطل واحد أنهم تكلموا فيك. ولهذا هذا الحوار يا إخواني الذي خرج لهؤلاء الثلاثة ما زادنا فيه إلا يقينا وأنهم أهل ضلال وانحراف، ولا يمكن تنصر بهم السنة، بل هم عقبة دائما دائما أبدا في وجه السنة. نعم.
وأهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فأئمة التابعين يدعون إلى ما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقرير الحق والدعوة إليه والذب عنه وعن أهله. وقبل أن أذكر جملة من وصايا أئمة سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم، أحب أن أورد بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على البلاء ومر القضاء، ومقابلة ما يصيب المرء من الشدائد بالصبر والاحتساب، واليقين بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان، فأمر ونهى وبشر وحذر ما كان لأهل السنة فيه الهدى والنور. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وله قصة. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود يعني القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث الثالث وهو مروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده أهل السنة في أصول حججهم وذبهم عن السنة وأهلها والرد على البدع وأهلها، وهو حديث الافتراق، ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو مفترق طرق الحقيقة، ولهذا يعمد أهل البدع إلى تضعيفه والنيل منه والقول بعدم صحته. ولو لم يصح هذا الحديث لكافت الأدلة الأخرى، فإن هذا التحذير من التفرق وبيان التزام منهج النبي والصحابة ليس موقوفا عن هذا الحديث، بل هذا الحديث من جملة أحاديث وآيات وأدلة تدل على تحريم التفرق والتحذير من التفرق والدعوة إلى الاجتماع حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن هذا الحديث بطرقه حديث صحيح. نعم.
وفسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة.
نعم، ليس من شرط الجماعة العدد، من شرط الجماعة الحق وموافقة الحق وإصابة الحق، هذا من شرط الجماعة. فما الجماعة؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فلو كان واحد في بلده وحده فقط على الحق ومئة على الباطل فهو الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق. يبقى مفهوم الجماعة رجع إلى إخوان إلى الحق ليس إلى العدد. نعم.
الحديث الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم.
طبعا الخير الأول ما فيه دخن، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الذي هو الإسلام النبي والصحابة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فالخير الأول ما فيه دخن، الذي كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام.
نعم، بدع النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين والإمام رغم كل ما سبق من الشر الذي قد يكون فيهم. فقوم يستنون بغير السنة وهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يكونون على أبواب جهنم من دعاة عليها من أجابهم إليها قذفوه فيها، قوم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ومع ذلك على هذا الشر. لكن إذا كان للمسلمين إمامة إمام وجماعة فلا ينبغي أن تفارق هذه الجماعة ولو كان فيها ما كان فيها من الشر، مهما كان فيها من الشر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بغان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية نبوية، لا وصية مدخلية ولا وصية حسن البنا ولا وصية أحد، هذه وصية إخواني نبوية. فليكن شعار دائما ألزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما كان هذا الإمام، إلا أن أرى كفرا بواحا عندي فيه من الله برهان. إنما إمام يشرب خمر، إمام يزني بالنساء، إمام يسجن الدعاء، إمام يأخذ الأموال، إمام يستأثر بأمر دوننا، هذا كله حسابه على الله. ليس معنى أن هذا جائز له ويجوز له أبدا، بل حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن ألزم أنا جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى إذن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هل يا ترى بقى محمد حسن الكلام ده؟ قال يا شباب يا ناس يا ميادين إلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، ولا محمد حسن نفسه هو الذي يحذر من الإمام، هو الذي نزل ميدان ويقول عجيب جدا إن إحنا نطالب 85 مليون يحترموا شعور رجل ولا نطالب رجل يحترم بشعور 85 مليون؟ مفيش لسان سلفي، لأنه ما ترباش عليه يا أخواني. محمد حسان مبتدع ضال على طريقة الخوارج، هو ومع يعقوب كل هؤلاء يا أخواني. لكن ضحكوا على الناس بلبسة السلفية واللحية الطويلة والثياب القصيرة والكلام والشعارات، كله خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. بالله عليك، ان لم يكن الذي ينزل الميدان ويؤذز الناس، ان لم يكن من يدعو الخروج على السلاطين، ان لم يكن من الى اخره يدعو الى الجماعات، ان لم يكن هذا هو على منهج الخوارج، فمن طيب؟ من؟ نعم. لكن الحمد لله الذي فضح الله عز وجل امرهم حتى شوف اخر لقاه، يعني من يومين، يوم الثلاث 13 ذو القعده، يوم الثلاثة والتسعة صغير. آخر حاجة، آخر طبعة، آخر طبعة المراتبي وعبد الله شاكر وحسان. نعم. صح. اي نعم. ويكفي ان هو قال نفس المراجل قال كده، قال احنا كلنا مخطئون. نعم.
قال فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولا امام.
سؤال يا اخواني، سؤال ما جاء ونسأل الله الا يأتي، ان لم يكن لهم جماعة ولا امام، لو افترضنا ان احنا في يوم من الايام ما كان عندنا لا جماعة، سقطت الدولة، لا جماعة ولا امام، نعمل ايه؟ نروح عند البغدادي ولا نروح عند الظواهري ولا نروح عند الزمر ولا نروح عند برهاني ولا نروح عند من يا اخوان؟ نذهب الى اين؟ وهذا السؤال لن يأتي وقته، وقد اجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا واضحا، فقال
فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
اعتزل تلك الفرق كلها، فرق تدعو لكن ليس جماعة المسلمين وليس فيهم إمام للمسلمين، اعتزل هذه الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ادعو إلى التوحيد، ادعو إلى السنة دون انتماء لإيه؟ لأي أحد. بس إذا مع الجماعة والإمام ألزم الجماعة والإمام، فإذا لم يكن جماعة ولا إمام أدعو إلى التوحيد ولا أنتمي إلى جماعة. سبحان الله، والله العظيم يا إخواني بصيرة واضحة جدا، بصيرة مش محتاجة تذاكر. من زي الحوالي لك أنا الموقف محتاج قراءة متأنية، أنا شايف ضباب، ضباب يا جماعة ضباب، شايف ضباب الموقف محتاج قراءة متأنية، قراءة متأنية. ما هي ما هي القراءة المتأنية يا حوالي؟ مش انت حديث مدى القراءة المتأني؟ بيقول مع وصف كل هذا، قوم يستدلون بغير السنة ويدلون بغير الهدى، يتعرفون ما تنكر، دعاة على أبواب جهنم من جواب ملائكة ضبوهم فيها القوم إلى آخره. قال النبي تلزم جماعة المسلمين وإمامه. طب فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق. يعني لو أنت اعتبرت المسلمين في مصر لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انزل قول لهم إيه؟ اعتزلوا هذه الفرق وعدوا إلى بيوتكم وحافظوا على منهجكم وادعوا الى الله عز وجل على بصير. لكن تجلس اربعة اشهر محجوب عن الناس، وبعد الاربعة اشهر تخرج تتكلم 80 دقيقة ما ميزت للناس حقا من باطل ولا سنة من بدعة. فالحمد لله، الحمد لله. نعم.
ايها المسلمون والمسلمات، هذا غيض من فيض من خالطت السنة.
احفظ هذا الحديث، احفظ اخر عبارتين بالذات، في المسلمين جماعة وإمام ظالم فاسد فاجر، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما في جماعة ولا إمام، اعتزل الفرق كلها. الله أكبر. في حاجة بعد كده، يعني حال فيه جماعة وإمام وحال ما فيش فيه جماعة وإمام، يبقى باقي حال ثالث، إن ما فيش بشر، إن ما فيش بشر، وده غير معقول. يبقى طالما في بشر في منهج سلفي، طالما في بشر يبقى في منهج سلفي، يبقى انا مش محتاج، لست احتاج. الله اكبر، الله اكبر. الزم جماعة المسلم وامامه. فاذا لم يكن لهم جماعة ولا امام، احفظ شيخ علاء، احفظ تلزم جماعة المسلمون ايه وامامهم. ما فيش جماعة ولا امام يبقى اعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى متى ينضم الإنسان إلى جماعة؟ لو كان للمسلمين إمام وجماعة فهو من جماعتهم، غير هذا أبدا. يبقى الانضمام لجماعة الإخوان بدعة، الانضمام لجماعة التبليغ بدعة، الانضمام لأي جماعة جماعة برهاني بدعة، كل هذا بدعة. ليه؟ لأن هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، اللي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
أيها المسلمون والمسلمات، هذا غيض من فيض.
إذا قالك فائدة الجماعة اللي تحارب السنة وتعمل كذا وتخرج عن السنة، نقول النبي قال يستدنون بغير سنة ويهدون بغير هداية، والنبي قال إذا انطروا كفرا بواح. إذا ما إذا في كفر البواح خلاص. نعم.
أيها المسلمون والمسلمات، هذا غيض من فيض من خالطت السنة بشاشة قلبه وحذق آي التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، تبين له أتم البيان أن أعداء السنة لن يسكتوا، وأن أهل السنة لا ينفكون عن أذاهم ونصب المكائد لهم وبذل الجهد في تنفير عوام الناس وخواصهم منهم إلا من رحم الله.
هذه قاعدة يا إخوان، أو هذه فائدة طيبة، اكتبوا على هذه فائدة. من خالطت السنة بشاشة قلبه وحذق آية التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، تبين له تم البيان أن أعداء السنة لن يسكتوا، لأن النبي قال إيه؟ لا تزال طائفة أمتي ضايعة عن الحق لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
إذن فما يصنع صاحب السنة وقد مضى هذا في مشيئة الله النافذة وقضت حكمته سبحانه وتعالى أنه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا أمر لا بد منه. ألم تسمعوا قبل قليل إلى آية آل عمران: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والجواب على هذا السؤال: أولا، تذكروا قول ابن مسعود رضي الله عنه:
ماذا يصنع صاحب السنة مع هذا الاعتداء؟ ماذا يصنع؟ نعم،
أولا تذكروا قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وتذكروا ثانيا قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، عيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يعني
قوله رضي الله عنه،
وقوله رضي الله عنه: عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يعني لم يعبأوا بها فيستعملوها عبادة ومعاملة، لأن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي وحي الله إليه كالقرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فمن استنكف عن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها وأبى أن ينقاد لها فإنه معرض عن القرآن ومستنكف عن القرآن وآب عن القرآن، فهو راد له شاء أو أبى، وإن تلاه آناء الليل وأطراف النهار. لم يجعل الله نورا إلا في هذين: كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، وما عداهما من الأقوال والأعمال فليس فيهما هدى ولا نور. ولهذا فإن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبلوه، وما خالف نصا أو إجماعا ردوه على قائله كائنا من كان.
نعم، النص والإجماع، والنص كتاب وسنة. نعم.
ولهذا فإن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة عندهم على ضربين، أعني على قسمين.
انتبه، هذه فائدة غالية وثمينة. انتبه، أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، إلى المخالفة والمخالف، يبقى بنقص مع المخالفة والمخالف. طيب، وقفتنا مع المخالفة، قال: المخالفة على ضربين، أعني على قسمين. نعم.
القسم الأول: مخالفة هي مورد للنزاع ومسرح للرأي والاجتهاد، فهذه لا يثرب أحد فيها على الآخر، بل يبين الراجح عنده بدليله بيانا شافيا كافيا منصفا حتى يكون المتلقي على بصيرة وبينة من الأمر.
اللي هي مسائل الاجتهاد يا أخوان، اللي هي مسائل فقهية، مسائل الاجتهاد الفقهية، هذه المسائل لا يثرب أحد على الآخر، وإن بين وأنكر كل شيء ولكن لا يبدع بعضنا بعضا. واحد يرى النزول على ركبتين بأدلة، واحد يرى النزول على يدين بأدلة، واحد يرى في مسألة فقهية مثلا الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، والثاني يرى أنه يقع واحد. المهم قضايا الخلاف، يعني عموما هذه مسائل طالما أن الواحد يتكلم فيها بعلم وبينة ودليل فإنه لا يبدع ولا يحذر منه، وإن كان الآخر يقول بأن الدليل كيت وكيت وكيت، فكل يبرز دليله وكل يقول بمقتضى الدليل، لكن لا يبدع بعضنا بعض. ولهذا إذا رأيت رجل يبدع رجلا في مسألة فقهية إذا كان يتكلم فيها بالدليل حتى لو كان رأيه مرجوحا، لو رأيت واحدا يبدع واحدا بسبب هذا فاعلم أنه صاحب غلو، هذا صاحب غلو. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني: ما ليس فيه
مجال للاجتهاد ولا يقبل الرأي، فهذا هو الذي يشددون فيه ويستنكرون على المخالف فيه فيردونه بالدليل، وغرضهم من ذلك أن يكون التدين لله عز وجل خالصا صافيا من كل المكدرات، خالصا من شائبة الشرك والبدعة.
اللي هو القسم الثاني بقى، ما فيش اجتهاد، وهو أصول السنة، أصول العقيدة. فأصول السنة هذه لا اجتهاد فيها، إجماعات، ولهذا من أخطأ فيها وجه، فإن أصر فهو مبتدع ضال. يبقى المخالفة على قسمين: مخالفة لا تسريب ولا يبدع فيها الشخص، والمخالفة الفقهية في المسائل طالما قدم الدليل بالطريقة الصحيحة، والمخالفة الثانية مخالفة فيها تبديع فيها سنة وبدعة، وهي إذا ما كانت في أصول أهل السنة. إذا هذا بالنسبة للمخالفة، فالمخالفة إما أن تكون في أصول السنة في أمور الاعتقاد التي لابد من اعتقادها، فهذه إذا خالف فيها الإنسان فإنه يبين له، فإن أصر على ما هو عليه فهو مبتدع، لأن مخالفة السنة بدعة. ومخالفة في فروع فقهية ومسائل عملية فهذه لا يبدع فيها المخالف طالما أنه يسلك سبيل أهل السنة وأهل الحق في الاستدلال. نعم.
كما أنهم ينظرون إلى المخالف، هذا الذي خالف لا يعدو حالين: الحالة الأولى أن يكون صاحب سنة، فإنهم مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع والبرهان الساطع لا يتابعونه على زلته، فمكانته عندهم لا تسوغ لهم متابعته ولا غض الطرف عن مخالفته، لكنهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ويقولون هو خطأ هو أخطأ. ولهذا كانت أقوالهم، يعني أئمة السنة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم من أئمة القرون المفضلة التي شهد لهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث عدة. الحالة الثانية أن يكون المخالف من أهل البدع، فالأصل أنه لا كرامة له عندهم فيغلظون له القول، فهو مع رده فهم مع ردهم مخالفته يشنعون عليه ويغلظون له القول ويحذرون منه الأمة. وما أحسن ما قاله الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. انتهى. قال الجابري حفظه الله:
إذن يا أخواني هذا تفصيل جيد جدا، نرجو أن تنتبهوا جميعا له بدقة، أن تنتبهوا جميعا له، ألا وهو مسألة مخالفة داعية في مسألة، فإننا ننظر إلى هذه المخالفة بمنظورين. ها المنظور الأول منظور المخالفة، المنظور الثاني منظور المخالف. انتبهوا، الفوزان حفظه الله تعالى وقع في مخالفة. ننظر إلى هذه المخالفة بمنظورين. المنظور الأول منظور المخالفة نفسه، هي هذه المخالفة في مسألة عملية فرعية اجتهادية، مسألة اجتهادية اثنين، أو مسألة غير اجتهادية مثل مسألة أصول السنة. فالمخالفة في المسألة الاجتهادية لا تقتضي تبديعا، المخالفة في مسألة لا اجتهاد فيها هذه تكون بدعة تقتضي تبديعا، بس بالنظر إلى المسألة الثانية أو الأمر الثاني وهو المخالف. المخالف ينظر إليه أيضا من جهتين: الجهة الأولى المخالف هذا إمام سنة، رجل سنة يدعو إليه ويذب عنها، وقع في مخالفة فيما يتعلق بأصول فيما يتعلق بغير أصول، هنا نقول هذه زلة لا نتبعه عليها. ولكن له حالتان: أن يكون قد مات فنترحم عليه ولا نتبعه في زلته، أن يكون حيا فننصحه في تلك المخالفة، فإن رجع فالحمد لله، فإن لم يرجع ولو كان حتى من دعاة السنة فإنه يحكم عليه بالبدعة. طيب الحالة الثانية: أن يكون الرجل معروف بينهم من البدع والأهواء، فهذا رجل مبتدع ضال تحذر منه ومن بدعاته، يبقى المخالفة لها حالتان والمخالف له حالتان، لا بد من ضبط هذه المسألة، لأن دي أصل الإشكال مع المشايخ الموجودين، المشايخ الثورات، هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك اعتبرها خطأ، الناس اجتهدوا فأخطأوا، ترد عليهم إيه؟ تقول المخالفة على قسمين: مخالفة في اجتهاد في أمور اجتهادية، ومخالفة في أمور لا اجتهاد فيها. مخالفة في أمور اجتهادية يبقى هي تقتضي تبديعا فعلا، وأنت تبدع محمد حسان عشان محمد حسان بيقول نزول على ركبتين، أو مثلا الحوين لأن الحوين طلع رسالة في النزول على اليدين يبقى تبدعه؟ لا، حتى ولو خالفت في المسألة الفقهية يبقى تنظر مسألة اجتهادية ولا لا، اجتهادية ولا لا اجتهاد فيها. المخالف رجل سلفي سني ولا رجل مبتدع منحرف؟ يبقى لابد أن تنظر بهذين الأمرين في كل قسم من هذه الأقسام حتى يكون كلامك صائبا. رجل السنة له قدسية عندنا، له احترام عندنا، له كذا، واخد بالك؟ لكن إلى أن نعلمه، فإن أعلمناه وأبى إلا المخالفة وعاند فإن هذا يحكم عليه بالبدعة. لكن إذا كان قد مات فنترحم عليه ونتجنب زلته، هذا ما تخلص يبقى نترحم عليه ونتجنب زلته. أما إذا كان مبتدع فالمبتدع لا كرامة له. طيب قول يا أحمد التقسيم ده. أحمد، أيوة أحمد رشاد، قول التقسيم هذا. رجل وقع في مخالفة وأردنا أن نحكم عليه، ها ماذا نصنع؟ نعم، ننظر نظرتين، طارة إلى المخالفة وطارة إلى المخالف. طب إلى المخالفة في مسائل اجتهادية، إذا كانت مسائل اجتهادية يبقى لا يبدع ولا كذا، وإن كنا نقول أخطأ أو أصاب. طيب إذا كانت في مسألة لا اجتهاد فيها مثل مسائل أصول السنة فالمخالفة بذلك بدعة، المخالفة بذلك بدعة. نأتي بقى إلى المخالفة نفسها، ما البدعة لا، بننظر له نظرتان، نظر له نظرتين. النظرة الأولى ننظر الأول هو إمام سنة ولا بدعة، مبتدع سني ولا مبتدع؟ طيب سني، يبقى نعمل ايه؟ اما ان يكون حيا واما ان يكون ميت. ان كان حيا بينا تمام، ان اصر يبدع. طب ان كان ميتا خلاص لا يتابع في هذه الزلة ولكن يترحم عنه وهو امام سنة ولا يخرج من السنة. طيب اثنين، مخالف مبتدع، فهذا الله كرامة لو فما ازددنا فيه إلا يقين. نعم نعم، هم الحكم للعلماء مش لي أنا، حكم للعلماء وقتها، هم الحكم للعلماء، هم أدرى، هم الحكم العلماء لا يجاملون. تأكد أن العلماء لو بيّنوا الواحد صاحب سنة ولم يرجع أنهم سيبدعونه لأنهم ما عندهم مجاملات. نعم.
قلت إلا إن كان ثمة ما يوجب مداراته فهم يدارونه بقدر ما يستدعيه المقام ويقتضيه الحال
من وقت. نعم، إلا إذا كان رجل مبتدع متسلط، رجل ذو شكيمة، فقد يحصل نوع إيه؟ مداراة، يحصل نوع مداراة. نعم، مثل ما قال النبي إذن له بإسحاق العشير ولما دخل ألانا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن وصاياهم بالإضافة إلى ما تقدم قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه:
هذا من جهة المعنى فالمعنى صحيح، ومن جهة الثبوت فالله أعلم. فالناس ثلاثة، فعالم رباني، والعالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على العقيدة الصحيحة على أصول أهل السنة والجماعة. العالم الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، هذا هو العالم الرباني، عالم الرباني وعالم الملة. ولهذا هناك تقسيم للعلماء، فالعلماء ثلاثة: عالم أمة، وعالم ملة، وعالم ايه؟ وعالم دولة. عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة. عالم دولة هذا يعطي الدولة ما تريد، عالم أمة يعطي الأمة ما تريد، مفتي الأمة إذا رأى الأمة ذات اليمين أعطاه ذات اليمين، إذا رأى ذات الشمال أعطاه ذات الشمال، مثل من يوافق الأمة في الثورات وفي مواقفها العامة. العالم الثالث هو العالم الناجي، هو عالم الملة الذي ينطق بما تطلبه منه الملة وبما يقتضي إرضاء الله سبحانه وتعالى. فعالم الدولة يصدر عن الدولة، وعالم الأمة يصدر عن الأمة، وعالم الملة يصدر عن الملة. واضح يا أخوان؟ نعم. فالناس بقى ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة طالب علم، وهمج رعاع أتباع كل ناعق هم سائر الناس. من ليس عالما أو متعلما فلا خير فيه. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال
الهمج الرعاة دول هم المليونيات، بقى 5 مليون همج رعاة هم المليونيات، والثورات والمظاهرات يحركهم من؟ يحركهم العالم الفاجر، فيمشون وراءه فيمشون وراءه. ولهذا أنت تتعجبون أن يكون مليونيات؟ لا، ما في عجب، ما في عجب أن يكون مليونيات في الميادين وكذا وكذا، ما في عجب. ليه؟ لأنه لا همج رعاع أتباع كل ناعق، لا يتدبرون الأمور ولا يصدرون عن دليل. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا.
نعم، واضح يا أخوان. لا يزال الناس صالحين متماسكين ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما كان القدوة لهم النبي والصحابة، فإذا كنا نحن على ضرب الصحابة فلن نزال على الخير. ومن أكابرهم يعني من علمائهم الأكابر أصحاب الرسوخ والعلم، فإذا أتوا من أصاغرهم هلكوا. والأكابر لها معنيان، وكذلك الأصاغر: صاحب السنة كبير وإن كان سنه حديثا، فإن شاب في السنة والعلم فقد اجتمع له السنة والكبر بها، واجتمع له العمر والكبر به، فيكون نورا على نور. وإلا هو من الأكابر إن نطق بالحق والتزم به واستقام عليه. والأصاغر أيضا لها معنيان: أهل باطل هم أصاغر وإن تقدمت أسنانه، وأصاغر أيضا حدثاء أسنان اجتمعت لهم البدعة مع حداثة السن، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. نعم. إذا الأكابر والأصاغر لهما تفسيران، فمن كان على السنة فهو كبير، ومن تقدم به السنة على السنة فهو كبير. فالأكابر الذين ينطقون بالحق، فإن كانت أسنانهم كبيرة فذاك نور على نور، لأنه رسوخ وعمر طويل مع الحق حتى ظهر له من المسائل ما لم يظهر له قبل ذلك. ولهذا أي واحد فينا يا إخواني معروف، كل رسالة، كل يوم، كل حدث بينضاف إليك من الخبرة ما ينضاف، صح؟ يعني لو بعد 20 سنة تكرر 25 يناير هيبقى فيها ضباب ولا يبقى فيها نطق حق؟ ما شاء لست محتارا، بخلاف إيه؟ صغير. أيضا يكون لك من الحلم والتؤدة والنظرة ما ليس عند الشباب، يعني ممكن يكون مثلا إبراهيم ده شاب نحسبه على السنة مثلا، ونجيب مثلا الشيخ حسن بنوبي مثلا رجع السنة. إبراهيم في مقام مين؟ ابن حسن البنوبي، واخد بالك؟ لا شك إن ما يبقى في موقف الآن هيطرأ ممكن إبراهيم يتفاعل معه بسرعة، اندفاعه كذا كذا، يعني ممكن مثلا إبراهيم يضيع علينا مسجد في أي وقت مثلا بدعوة إيه؟ السنة، ودول قال بدعوة وأنا رضضت عليه. لكن الكبير هيكون عنده إيه؟ حلم زائد شوية، حلم زائد، حلم زائد. ولهذا إبراهيم لما يبقى مثلا في سن حسن بنوبي يقول إيه؟ الموقف أنا أخذته يوم كذا، لو إني كنت صبرت كان أحسن، كان أحسن. ولهذا السنة والحق مع صاحب السن غير، الواحد يا إخواني يشعر بهذا في نفسه، يعني الواحد غير من 20 سنة لما كان يحصل حدث أو يحصل مثلا موقف أو كذا، يعني تفاعل الواحد مع الموقف غير تفاعله الآن، غير تفاعله الآن. الآن الإنسان صار أحلم وأصبر ويصبر، واحد يبقى أنت متغاظ منه ودك يعني لو إيه بس مع ذلك تضبط نفسك وتضبط أعصابك، تعمل معه بحلم، تنظر مصلحة الدعوة تقدم على مصلحتك، مراد الدعوة تقدمه عليه مرادك. طبعا دي حاجات تأتي طول العمر، ولا شك أن الواحد لو طال به العمر مثلا إلى سن 80 إلى أن يكون كالفوزان، فالذي عند الفوزان أيضا من الحلم والنظرة ليس ما عند الواحد الآن. فإذا اجتمع مع الحق طول العمر كان هذا نورا على نور، كان نورا على نور. نعم.
والمقصود بالأصاغر هم المتصدرون للعلم والتعليم والدعوة، وليس عندهم أهلية، وليس عندهم أهلية يبصرون بها الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح.
نعم، هذا المراد بالأصاغر في أحد معنيين، اللي هو حديث السن الذي تصدر قبل أن يتأهل، فهذا ضر عظيم، ضر عظيم، كالذي يقود سيارة بالناس وليس مؤهلا للقيادة. ماذا ننتظر منه؟ إذا واحد قاد السيارة وليس مؤهلا يبقى انتظر الموت في أي وقت. نعم.
ومن وصاياهم ما أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس رحم الله الجميع قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح.
الأثر هذا يا إخوان حقيقة يحتل في قلب الواحد مكانة عظيمة جدا، في بعض أثر تحفر في القلب، هذا الأثر حقيقة معجون بالإحساس، معجون بالقضية، ومن أفضل ما يكون في صاحب السنة يا إخواني إحساسه. في واحد يحفظ السنة يحفظها لكن لا تختلط السنة باختلاطا يصبح قضية، ينطق بالسنة ويأكل بالسنة ويشرب بالسنة يتعامل بالسنة يوالد السنة يعادي على السنة، كل حاجة عنده سنة، احساس. اول ما يسمع الاثر يتفاعل، اول ما تزيد كلمة السنة تستخير في قلبي وتعشعش ويشعر بانشراح. وفي واحد حافظ السنة حافظ الادلة لكن تجده باردا، بارد في التعامل، بارد في التعامل. هذا الاثر الحقيقة من الاثار التي تنم عن معدن وهب بن كيسان رحمه الله تعالى من السنة. فيقول أشهب بن عبد العزيز عن مالك رحمه الله الجميع قال: كان وهب بن كيسان يقعد لينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا لا يقوم أبدا، وكأنها من أذكار المجلس، حتى يقول اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر، أو لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد في بدء الإسلام، أو قال يريد التقوى، يعني الأمر الذي صلح به الأولون ولن يصلح الآخرون إلا به تقوى الله عز وجل، بادئ الإسلام الذي هو النبي والصحابة على ما كانوا عليه النبي والصحابة. الأثر هذا مشهور عن من يا أخوان؟ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا الجمال إنك أنت تجد إيه؟ تجد أصل هذا الأثر رغم اشتهار عن مالك، أصل هذا الأثر شيخ مالك، لتعلم أن الخير الذي عند الطالب دائما يضرب بجذوره إلى من؟ إلا بشيخ وعلماء. مثل ما كنا نفرح بأثر أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة فقالت: اللهم اجبر في مصيبتي واخلف في خيرا منها، فما هي إلا هو إلى وقت بسيط حتى أرسل النبي إليها يخطبها، وقلنا ما شاء الله شو بركة الأثر وكذا، لكن تعجبنا لما علمنا أن هذا الأثر من تعليم أبي سلمة لأم سلمة. حينما دخل عليه فرحا مسرورا وقال: سمعت من رسول الله يوما كذا وكذا لهو احب لي من الدنيا. قالت: وما ذاك؟ فذكر الحديث، فرجع هذا الحديث الى ابي سلمة ليكون ثمرة تعليم ابي سلمة لابي سلمة ان يخلف على زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا اثر وهب ابن كيسان على الامام مالك رحمه الله تعالى، وأثر انتفاع مالك بشيخه. نعم.
والمعنى أنه لا فلاح لمن أراد الفلاح ولا نجاة لمن أراد النجاة إلا إذا سلك مسلك أهل السمت الأول، كما مضى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها.
نعم، لا شك أن قوة الأمة كان في أولها، أقوى عصور الأمة ولن يتكرر عصر النبي والصحابة، هذا أقوى العصور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا خير الناس وخير العصور. وقال تبارك وتعالى: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. هذا وهم صحابة. كيف بين الصحابة ومن بعدهم؟ نعم. أيضا أثر مالك عن ربيعة كذلك، قال ذلك ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم.
ومن الوصايا التي تناقلتها دواوين الإسلام عن أئمة أهل السنة والجماعة قبل أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل.
تعودنا أيوب عن أبي قلابة: أرعي ذلك سمعك رسول. نعم.
احفظ عني أربعة لا تقل بالقرآن برأيك وإياك. نعم. والقدر،
إنما قل في القرآن بما قاله من سبقك، لا تقل في القرآن برأيك قولا عاريا عن الدليل. اثنين:
وإياك والقدر.
إياك والقدر يعني الخوض فيه بغير حق،
يعني لا تخاصم في أحاديثه لأنها من أمر الغيب.
أما ما جاء في القدر من نصوص الكتاب والسنة، الإيمان بمراتبه كذا كذا، فنعم ما في مشكلة، نؤمن بذلك ونعتقد ذلك ونقول في القدر ما علمنا إياه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك،
إذا ذكر أصحاب محمد وعما شجر بينهم فأمسك ولا تخض، لا تخض في أصحاب رسول الله، وترد عن الجميع وقلهم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء أو قال فينبذوا فيه ما شاء.
هذه وصية غالية. ولا تمكن أهل الأهواء أهل البدع من سمعك، إياك أن تقول أسمع الواحد من البدع والأهواء، عنده مواعظ وعنده علم وعنده فوائد، عنده نحو وعنده أصول، عنده مصطلح حديث، عنده كذا. احذر احذر، يدخل عليك أخ يوما ما يجدك مشغل الكمبيوتر أو التسجيل على واحد، من هو ده؟ تقول له مثلا طلعت اسم. مين طلعت اسم؟ ده بيشتغل طلعت اسم، ده واحد في اليونان مش عارف كذا، متناول كتاب الفقه، ده تناول كويس مش عارف كذا. طب مين طلعت اسم ده؟ وراء ايه؟ سنة ولا ما عرفش، بس هو كويس في الفقه. اياك، ده فضلا بقى، ده المجهول فضلا بقى عن المبتدع. يبقى معلوم ببدعته الحازمي ولا الحجي ولا احد من هؤلاء، وتقول عندهم اصول فقه وعندهم مصطلح، عندهم شروحات طيبة، عندهم عرض طيب للعلم. احذر من هؤلاء، احذر من هؤلاء. ولكن لا تمكن من سمعك الا صاحب سنة، كما لا تمكن، كما انك لم تمكن من معدتك الا اشهى الاطعمة، ولم تمكن من كليتيك الا اشهى الاشربة، ولم تمكن من بدنك الا اطيب الاغذية. فلماذا تمكن من سمعك اهل البدع والاهواء؟ لا تمكن اهل البدع والاهواء ابدا، لان الانسان اذا صفى مشربه صفى منهجه. واما اذا كان مشربه مختلطا فاعلم ان منهجه سيبقى مختلطا. ولهذا تلاقي الناس اقسام يا اخوان، واحد صاحب سنة واضحة بالنسبة له وبينة كده وكذا، ده هتلاقي بيسمع اهل السنة بس والاكابر كده مع كتب السلف ومع ائمة السلف. واحد تاني ماشي كويسين نعم، لا مخالفين، لا بس بلاش التبديع ده، بلاش اصلا مش عارف كذا، مش عايزين نبدع ولا نعمل ولا نسوي، يعني دعنا من هذا، هم صراحة اخطأوا كل حاجة، بس يعني بلاش التبديع وكذا. ده هتلاقي له ايه؟ مصدران، هتجد له مصدرين، مصدر خير ومصدر شر، مصدر سنة ومصدر بيه. اختلط المنهج، اختلط المشرب فاختلط المنهج، يطلع لك حق فيقول لك هم غلطانين، لكن ما يطلع لكش النتيجة اللي هي ايه؟ مطلوبة. يعني بيطلع لك الرغيف مش مستوي، الرغيف ابيض معجن كده. تمام. واحد ثالث لا، مشربه باطل، فهذا لا تنتظر منه الا باطلا. فيبقى اذا كان المشرب باطلا كان المنهج باطلا، كان المشرب صافيا على السنة يبقى اذا المنهج صافي على السنة، كان المشرب مختلطا يبقى ايه؟ المنهج مختلط. ولهذا اي واحد عندك تجده ما يرتقي معك لمنهج السلف الصحيح، قل له انت بتسمع لمين؟ بتمشي مع مين؟ بتقرأ لمين؟ مصدرك في التعلم مين؟ هتجده بيسمع يستمع لهؤلاء. نعم.
وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني خالص ما كان لله تريد به وجه الله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بنيات كما جاء في الصحيحين حديث عمر، والثاني على سنة رسول الله صوابا ما دل عليه حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا بليس منه فهو رد. نعم.
هذه العبارة هي تلخيص لما استقر عند أهل السنة والجماعة مما دل عليه الكتاب والسنة ومشى عليه الأئمة من السلف الصالح أن العمل لا يكون صالحا حتى يستجمع أمرين هما شروط قبوله، إحداهما تجريد الإخلاص لله، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله. ولهذا قال علماؤنا العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل التوحيد والسنة. وبهذا يعلم أن أعمال الناس وأقوالهم التي تظهر لا توزن بنتائجها ولا توزن بما ينشأ عنها، بل توزن بهذين الشرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله.
هذه فائدة خالية يا إخواني بارك الله فيكم. أعمال الناس وأقوال الناس لا توزن بالنتائج، يعني بالكثرة مثلا وبالقلة، مثلا أخ سني في بلده نشر السنة وبينها بطريقة طيبة وعنده رفق وعنده حكم وعنده كذا وكذا، لكن الناس قاموا عليه قومة رجل واحد وعزلوه من المسجد، فلا يأتي أخ يقول هذه نتيجة أنك بينت، نتيجة أنك أظهرت المنهج، نتيجة كذا وكذا. أنا أقول إذا كان حليما رفيقا، إذا كان الأخ ما عنده عيب، لكن أخ يكون عنده منهج ولكن يخرج بصورة مستفزة فيؤدي إلى غلق مساجد، لا لسنا معه. يبقى هذا عنده كلمة الحق وقول الحق، لكن ما عنده طريقة الحق وأسلوب الحق. لكن أنا بتكلم عن واحد مثالي، الأسلوب والطريقة والعرض وعدم الاستفزاز، ولكن واحد قاعد مريض صوفي أول ما قال كلمة توحيد قال لك بس ده ما يدخلش المسجد تاني، فيبقى الأخ ده ما عندوش عيب. تمام. واحد تاني مثلا أو قوم مبتدعين لأ المساجد مفتوحة وكذا لأنه بيعطي المنهج اللي يرضي جميع الناس، مثلا دعوة عندها أتباع كثر، دعوة عندها دعوة الحق لا معروف أتباعها قلة، واخد بالك؟ يعني مثلا هشام البيلة يقعد مثلا في خاطر 100 سنة عمال يدعو كذا وكذا، وبعدين أتباعه كان 5 6 7، بينما واحد إخواني جه من ليلة واحدة جمعهم كلهم مثلا يعني، فليقال شوف أه دي ما فيش بركة، دي لو كان دعوتك فيها بركة، لو كنت دعيت حق كان بقى الناس كلها معاك، شوف فلان أصبح الناس كلها معاه. لا، الدعوة لا يحكم عليها بكثرة أتباع ولا بنتائج مثلا معينة، إنما الدعوة يحكم عليها بالشرطين الإخلاص والمتابعة. ولهذا إذا كنت أنت على الحق يبقى أنت صاحب الحق، ولا ينظر إلى من تحت يده. هشام هيقعد في قرية خاطر مثلا عزوة خاطر معه ابنه بس أو معه واحد بس 20 سنة 30 سنة، والناس مساجدهم مليئة بأهل البدع والأهواء، ده مش معناه أن هشام هذا على غلط. انظر ماذا يقول هشام، انظر ماذا يصدر عن هشام. وإلى لو كان الحكم للأغل بالكثرة لكان أهل البدع والأهواء هم إيه يعني أحق الناس بما بالحق، لأنك تعلم أنهم أكثر الناس أتباعا وأعظم الناس شيوعا. شوف الرفض والتشيع، كم عدد الشيعة في العالم، انظر كم عدد الصوفية، انظر كم عدد الأشاعرة. ولهذا الأشاعرة بيفتخروا عليك بهذا، يقولون من اللي معكم أنتم، من اللي بيقول قولكم هذا، إن ده قول مجسمة صفاته كذا، لكن تعال العالم كله بيقول ما مثل ما نقول. يبقى الدعوات يا إخواني والداعية لا يحكم عليه بمسألة الأثر وكثرة الناس وفتح المساجد أبدا، إنما يحكم على الواحد بمنهجه. ولهذا قال النبي ورأيت النبي وليس معه أحد، هل نحكم عليه بأن هذا النبي كان ضالا منحرفا؟ أبدا. نعم. لكن إذا اجتمع عدد مع دعوة حق هذا نور على نور، لكن اعلم ان صاحب الحق دائما سبحانه او ان اهل او اهل الحق دائما نزع من القبائل دائما، حتى لو جت مثلا 10,000 معناه ان عندك 10,000 منطقه تقريبا. نعم.
ولهذا يقسم علماء الإسلام العمل من حيث اجتماع الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام أربعة. أحدها ما كان خالصا لله موافقا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله غير موافق للسنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة وغير خالص لله، ورابعها وأظنكم أدركتموه ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. وعند وزن هذه الأصناف الأربعة بميزان الحق
تقسيم رباعي مفترض، خالص لله موافق للسنة، طيب غير خالص غير موافق، هذه حالتان، ثم موافق وغير خالص، ثم خالص غير موافق، فلا بد في هذه الأربعة من ميزان الحق. نعم.
وعند وزن هذه الأصناف الأربعة بميزان الحق ونظر البصيرة المبنية على العلم والفقه يتبين أن المقبول منها عند الله هو صنف واحد. فما هو؟ الأول، لماذا؟ لأنه جمع شرطي قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه الوصايا بكلام نفيس ماتع نافع لا يستغني عنه طالب حق كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبنونه يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا.
الله أكبر، كأنما يحكي حال العصر. وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام، انتبه بقى، هذا الذي يعنينا معرفتهم، لا يعرفون اعتقاد السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، يتكلم في القدر كلام طيب، يتكلم في الصحابة كلام طيب، يأتي الكلام في الحاكم أو في الإمامة تجده خارجيا، كلام في الفرق والجماعات تجدوه حزبيا، ولكن عنده كلام في توحيد واسماء وصفات وكذا، فيعرف بعضا ويجهل بعضا. هذا من أشد الناس تلبيسا على الناس. ليه؟ لأنك إذا جيت تقول هذا متبع، قال لك هذا الرجل الذي دافع عن الصحابة، هذا الرجل الذي يقر أسماء وصفات، وتقول مبتدع، وينسى أن السنة من وقع في أصل من أصولها وانحرف عن أصل واحد من أصولها أنه ليس من أهلها، لو عرف ذلك ما قال هذا ثلاثة. وما عرفوه منه، أي ما عرفوه من السنة، اسمع بقى، ما عرفوه من السنة لا يبينونه للناس بل يكتمونه، لا يبينون للناس بل يكتمونه. إذا عرف شيء من السنة كتمه، ما بينه. وطبعا الكتمان دي له مراحل، في كتمان ولا كلمة، وفي كتمان على المنبر لكن ممكن يقول في وسط معين في مجالس، لكن إذا طلع المنبر لا. وفي كتمان بمعنى المجمل دون المفصل، يوم يديك مجملات تيجي تقول انت ما اتكلمتش في الحكم او ما اتكلمتش في مسألة المظاهرات وكذا، يقول لك انا قلت، زي ما حسان بيقول كده، حسان بيقول لك انا حضرت من الدماء كثيرا، انا ده انا لا 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 انا بطعام ولا بشراب ولا بكذا، كم حضرت من الدماء، كم حضرت امتي، كم حضرت. نقول له حضرت مين حضرت مين؟ ما هو امريكا ما بتحضرش من الدماء ولا حاجه، ده مجلس الامن معمول عشان يحضر من الدماء، لكن دي مجملات، فين بقى وعمومات، فين التفصيل الذي يبين أهل الحق من أهل الباطل؟ قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لازم نبين إحنا مع مين ضد مين. ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. يبقى أبو بكر أرجع هذا الرجل عن نصرة علي، بقى أن عليا على باطل إخواني ولا علي على حق؟ أحق الطائفتين ولا لا؟ لكن ما في التباس، حتى ولو كان أحق الطائفتين لا ننصره، لأن المطلوبة ألا نشارك في الفتنة دي، دي فتنة لا نشارك فيها، لا نشارك. شوف الفقه العالي، يعني سبحان الله الصحابة لهم فقه، من مع معاوية له فقه ومتأول وهو على حق، لكن دون علي وهو على حق وأعلى من معاوية، لكن دون من اعتذر وهم على الحق الخالص، كل على حق وعلى موقف حق وعلى دليل. ولهذا شوف في أعلى بقى من إنه يقال لمعاوية ده النبي قال فعمر تقتلك الفئة البغية، أظن ده بقى نص واضح، قال إنما قتله من أخرجه، ومش بقول بهوى، هذا تأويل. ولهذا أهل السنة يقولون إيه؟ بغاة متأولون، ولهذا لهم الأجر، لهم أجر. لكن العجب يا أخواني التمييز مع وجود الحق، يعني مثلا علي رضي الله عنه هذا إمام المسلمين وهذا كذا وكذا، واطلع انصره كما فعل عمار، موقف عمار، موقف عمار أنه بيختار أعلى الحق، أعلى الحق. موقف عمار يقول لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج نبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونها وأم تطيعونها. ولهذا الواحد سبحان الله ينبغي أن يتبصر ويستفيد من موقف الصحابة، هذا ما في أجل منهم، وكل لديه الحق، لكن إصابة الحق الخالص أمر عزيز، وهذا لا يكون إلا بهضم السنة، هضم السنة، ليس أن تفهم منها شيئا دون آخر. وما عرفوه منه قد يبينونه الناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة لكتاب السنة، ما نهاش عن البدع، أي بدعة نهى عنها مشايخ الثورات؟ ها؟ نهوا عن ماذا؟ ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، كل على خير. سبحان الله، كأن شيخ الإسلام يصف حال هؤلاء، حال هؤلاء ما عندهم فرقان، ما عندهم تمييز، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا. وده حاصل أيضا للجماعة بتوع المنهج، منهج مش المنهج، لا جماعة بتوع المنهج، جماعة بتوع القلوب كذا، الجماعة نبيدة السوق، الجماعة ما هوش غير الكلام في أعراض الناس، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، كل عليه. الجماعات زي ما محمد إسماعيل كده عمل، محمد إسماعيل عمل رد على الشيخ بكر أبو زيد في كتاب الجماعات الإسلامية، وقال لك خلص إلى أن الجماعات دي عاملة في حقن الإسلام، وكل يخدم الإسلام من مجاله، وهؤلاء لهم بصمات على العالم الإسلامي، لولا الجماعات لالتهم العلمانيين والملاحدة أمة الإسلام. شوف شوف الاستدلال، شوف الاستدلال. طيب، لولا هذه الجماعات لالتهم العلمانيين والملاحدة، طب لما انتقلوا إلى سنة ولا التهمهم أهل البدع والخرافات، أهل البدع والخرافات. طب ماذا نريد نحن؟ ندعو الأمة إليه، إلى من؟ أهل السنة. مش ندعو نحن إلى لا تكن علمانيا ملحدا وكن إخوانيا مفسدا، لا، لكن المثال عند رب العالمين لا شك أن البدع تتفاوت، والكفر بيتفاوت، والطاعات بتتفاوت، وأهل السنة يتفاضلون، دي مسألة أخرى. لكن أنا دعوتي تكون دعوة خالصة، مش هقول الجماعات الإسلامية نفع الله بها ونفع الله بها ونفع الله بها نفع الله بها، زي التبليغ، ما بقولك أنا بجيب الواحد مع المقهى، أو بتجيبه عن المقهى تحطه فين؟ في محمد إلياس، عند محمد إلياس، إحنا عملنا إيه؟ ما صنعنا شيئا. فلا يحتج علينا ونحن ننهى التبليغ عن ضلالهم أن يقولوا لنا نقلناه من المقاهي، لأننا نرد عليه نقلتموه من المعاصي إلى البدع. والمطلوب أن نقلنا المعاصي والبدع إلى السنة، ما عندنا أنصاف حلول في هذا الباب. زوجتك لا تزني يعني أحسن مما يا ما في نساء بتزني ده زوجتي بس تجلس معها كده تقبل تعاكس لكن أحسن من الزنا. ينفع ترضى بزوجتك إن كانت معاكسة ولا ترضى بها إن كانت زانية؟ تقبل هذا؟ أنا خايف تقول لي أقبل تبقى مشكلة، بس مش مشكلة برضو لأن حينئذ يبقى أنت خارج نطاق الإيه؟ الخطاب أصلا. صحيح ممكن حينئذ برضو كده، وفي واحد بيجي يستفتيك في زوجته ونفسك تقول له رجعها يقول لك علي أنا غلط الصراحة، وهي أول مرة تغلط، يا مرة كويسة بس يعني مرة تغلط، دخلت لقيتها مع واحد وأول مرة تغلط يعني وأول مش عارف إيه، والعيال مشكلة شيخنا وسوتيها مشكلة، هو أنت ليه تستفتيني؟ دي مسألة محتاجة فتوى، بالله عليك دي مسألة محتاجة فتوى. واحد يجي يستفتيك يقول لك أنا وجدت مع زوجة رجل، طب ودي محتاجة فتوى؟ بالله عليك دي محتاجة فتوى؟ هو ممكن يسأل بعد ما فعل بقى الأفاعيل معها اللي انتهت بالطلاق، يجي يقول لك مثلا هل هي لها حقوق ولا مالهاش حقوق مثلا، لكن يجي يسألك أعمل إيه مع زوجتي؟ أعمل إيه مع زوجتي؟ مش عارف تعمل إيه، أنت إيه رأيك تعمل إيه؟ إيه رأيك أنت تعمل إيه؟ يعني دي حاجة يا إخواني ما تقبلش المساومة. كذلك البدعة تنتقل معصية إلى بدعة، إحنا عاملين إيه؟ إنما لا نقبل إلا الإسلام الخالص، الإسلام الصافي. فأدى رجل باحث محمد إسماعيل سكندري برهامي يقول هذا الكلام، ولهذا يخلق مضاجع هؤلاء الحزبيين محاربة الجماعات الإسلامية، وده اللي بيتولاه محمد حسان وتولاه حويني وتولاه هؤلاء جميعا، أن الجميع فيه مصيب ومخطئ وكذا، ودي جماعات دعوية وما وصلناش لل 72 فرقة وكذا وكذا إلى آخره. لهذا هناك المخنث بالمنهج، والمخنث له آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، ده المخنث. ففي مخنث بالمنهج أيضا، تلاقي عنده حته سلفيه مع حته اخوانيه مع حته، طب وده من راسه ازاي ده، ولا نعيش معاه ازاي ده، ولا نعمل معاه ايه ده. نعم.
قال
مين ليه الخنثى؟ صحيح احسنت، هذا خنثى. نعم، هو خنثى ومخنث، يعني هو مخنث من باب انه بيقلد، المخنث يقلد النساء، وهذا يقلد اهل البدع والاهواء ايضا، كما قال شيخ الاسلام في الاشعار مخنثة، وهو خنثى ايضا له الات متعددة، فهو خنثى ومخنث. نعم.
بل لعلهم يذمون الكلام في السنة واصول الدين ذما مطلقا، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع وما يقوله اهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع.
الله أكبر، هذا كلام غالي والله يا أخوان، من شيخ الإسلام يصف الحال تماما. وهذه الطريقة
قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة،
اللي هي طائفة بقى المكفرين بالباطل وطائفة الذين يقرون الجميع. نعم.
قال مقيده جليل،
الذين يقرون الجميع هؤلاء كثير منهم على طريقة المرجئة، والذين يكفرون على طريقة أهل الأهواء من التكفيرين. نعم.
قال مقيده جدير بك أيها الناصح لنفسه والحازم في أمره أن تلزم هذا، فإنه قول سديد من رجل رشيد ما عليه مزيد. وانظر في واقع المنتسبين إلى الدعوة اليوم، تجد أنه ينطبق على أهل الأهواء المضادين للسلفية، ومنهم المخذلة والمثبطة. وبقي سؤالان، السؤال الأول، إلى أي شيء يلجأ المسلم مستعينا بالله في السلوك هذا إلى هذا الملجأ؟ أولا العلم، علم الشرع، وحد علم الشرع هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم.
الله أكبر. العلم والموروث عن النبي والصحابة، هذا هو العلم. نعم.
ثم أئمة التابعين كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأمثالهم، ومن بعدهم كأصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المحترمة وسائر الأئمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثانيا، الارتباط بأهل العلم الفضلاء الذين عرف الناس منهم الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح في تقرير أحكام الله عقيدة وعملا، وأوتوا رسوخا في العلم، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فقه وعلم وإن كانوا يتفاوتون. ثم من سمينا، ثم من اقتفى أثرهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد والسفيانين والحمادين، ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذ
سفيانان، سفيان الثوري وسفيان المعينة، والحمادان حماد ابن سلمة وحماد بن زيد.
نعم. ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، ومنهم ابن القيم وابن كثير. ثم من بعدهم ممن من الله بهم على الأمة فهداهم بهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم، مثل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن خلفه من أبنائه وأحفاده وإخوانه أئمة الدعوة. فإن الارتباط بهؤلاء العلماء والانضمام إليهم والأخذ عنهم من كتب من مضى منهم ومشافهة من كان حيا منهم، هذا سبيل من سبل النجاة وطريق من طرق السعادة. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم الأئمة المضلون في كل زمان ومكان، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة.
هذه مسالك مهمة جدا يا إخواني، ونصائح ووصايا مهمة جدا لطالب العلم في هذا الزمان. أولا، عليك بالعلم، فإن العلم نجاة. ما في سبيل إلا العلم يا إخواني، ما في سبيل إلا العلم، لا بد من العلم، هو الذي يبصرك، العلم هو الذي يعطيك الفرقان. والله عز وجل يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل: هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. فلا بد من التعلم أولا، لا بد من العلم. العواطف ما تنفع، والاقتراحات والآراء ما يسلم معها المنهج، لا بد من العلم. الأمر الثاني، العلم عند من؟ عند العلماء، لزوم العلماء، لزوم الأكابر، كتب الأكابر. العلم يطلب عند أهله ليس عند أدعيائه. العلم يطلب عند من هو معروف بالسنة والاعتقاد، عند من هو معروف بالصراحة، ليس الذي له زلات كثيرة فيورط نفسه وإن كان يدعو لمنهج السلف، ليس الذي له أغراض فتجلس أمامه تجد وجه الكلام ذات اليمين وذات الشمال على حسب هواه. إن سئل عن أحمد مرزوق أثنى عليه لأنه خادمه، وإن سئل عن محمد عابه لأنه يخالفه. لا، إنما رجل تسبر حالة تعلم نوع على اعتقاد وعلى مسلك وعلى طريقة العلماء، ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى لزوم العلماء الأكابر، لأن العلم لا يطلب إلا عند أربابه، ولا بد من فهم العلم. فمن يفهمك العلم؟ أساتذته، أربابه، علماؤه. الأمر الثالث،
الإقبال على دواوين الإسلام التي نقل فيها مصنفوها أصول الإسلام وفروعه، ومن تلكم الكتب بالإضافة إلى كتب من سمينا: التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، والتي ناصره على التجديد أخوه الأمير الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. فإن هذه فيها بغية المسلم من التعرف على السنة بل وفقهها واستعمالها مع الموافق والمخالف، والذب عن السنة والذب عن أهلها. هذا هو الأمر الأول.
يبقى الأمر الثالث، كتب السلف، دواوين المسلمين المعتبرة. احضر الأبحاث الموجودة على المواقع. هذا بحث قام به فلان الفلاني، هذا أبو عمر وهذا أبو حفص وهذا أبو زينب وهذا أبو عمار وهذا أبو حذيفة، احضر كل الأبهات دول. عليك بأبيك فقم ببره ثم علماء الأمة ودواوين الإسلام. نعم لابد من معرفة هذا الذي يكتب. فدواوين الإسلام المعروفة في الاعتقاد، كتب الاعتقاد العظيمة، كتب أحمد، كتب مالك الشافعي، ابن تيمية، ابن القيم، كتب ابن عبد الوهاب، كتب المعاصرين المعروفين بالسنة، ابن باز، الألباني، العثيمين، عليك بكتب هؤلاء. في الحديث الكتب المعتمدة، البخاري، مسلم، كتب الستة، الثمانية، التسعة، عليك بها. وهكذا الدواوين المعتبرة يا إخواني، كتاب السلفي، الكتاب السلفي، سواء كان من الأوائل وهذا الأصل أو كان من المعاصرين، إذا كانوا على طريقة الأوائل فإن المعاصرين يسهلون لك العلم ويوسرونه لك ويعطونك الجواب في المسائل المعاصرة التي هي عند الأوائل كليات، ولكن عند المتأخرين والمعاصرين تفصيلات، فهداك الله عز وجل بتفاصيلهم. ولهذا أيضا الذين يقولون لا نقرأ أحد من المعاصرين حتى ولو كان ابن باز والألبان والعثيمين، لا، علينا بكتب الأوائل فقط. طب كتب الأوائل هذه فيها كليات وتفصيلات، تفصيلات فيما كان في عصورهم وكليات نافعة في كل عصر وزمان، لكن أنا أحتاج إلى من يتكلم لي في ثورة 25، في ثورة 30، أحتاج إلى من يتكلم في الجماعات الإسلامية، الإخوان والتبليغ، مش بس يتكلم في الجهمية والصوفية، مش فقط الذي تكلم في ثورة ابن الأشعث، أنا محتاج في تلبيس، في تدليس، في خلط. يبقى لابد أن أرجع علماء، حكمي في ابن لادن ايه، وراجل بيقول كتاب السنة في مسألة في الأمة، حكمي في هؤلاء ايه؟ يبقى لابد أرجع إلى المعاصرين الذين أسقطوا قواعد المتقدمين على أحوال المتأخرين، فخرجنا من ذلك على الصراط المستقيم وبالدين المتين الذي من زاغ عنه كان من الهالكين، لأنه خارج عن الربانيين. هؤلاء الربانيون هم الذين طوعوا، شكلوا قواعد المتقدمين وكليات المتقدمين لتكون نبراسا لنا الآن. نعم.
وأما الأمر الثاني والذي فيما يبدو لي وهو سبب ما يوجد من انحراف عن السنة، وقد يكون هذا الانحراف حمل لواءه رجال مضى،
كما احنا ذكرنا لكم كثيرا يا اخواني، باختصار كتاب سلفي وشيخ سلفي، كتاب سلفي وشيخ سلفي، تمحور حول هذا. نعم.
وقد يكون هذا الانحراف حمل لواءه رجال مضى آباؤهم على السنة فيما نحسب، فما سبب ذلك؟ السبب الأول تصدر أناس وإن كانوا متخصصين في بعض علوم الشرع، متخصصون في العقيدة، في التفسير، في القراءات، تصدرهم للعلم والتعليم، وليست عندهم أهلية يحسنون بها تعليم الناس السنة.
نعم، ما عندهم أهلية، تصدروا تصدرا مبكرا، ما عندهم أهلية فصاروا مشايخ، فتعاملوا مع الناس على أنهم مشايخ، فكانت لهم النفسيات الخاصة ولم يستوي عدوهم، فكثر شذوذهم. نعم.
بل تسمع ما بين الفينة والفينة على ألسنتهم قواعد شاذة.
ولهذا أقول لك لا تجلس عند أخ، كلمة أخ، تعرف أخ، في أخ وفي شيخ وكذا، لا تجلس عند الأخ فلان، ما تجلس عند الأخ فلان هذا، أخ فلان هذا تتبحث مسألة ماشي مش إشكال، ذكروا مع بعض حاجة مش مشكلة، لكن لا تجلس عند الأخ فلان هذا، أخ فلان ده ما تجلس عند الأخ، لا تجلس مع أخ ده لا تجلس معه، إنما تلقى العلم عن المشايخ. لكن لو أنت بتطلب من أخيك مثلا تفسير هذه الكلمة، سمعت أحد من العلم قال بدي مسألة، ماشي، لكن لا تمشيخه، لا تضره، لا تذبحه. نعم.
بل تسمع ما بين الفينة والفينة على ألسنتهم قواعد شاذة ليس لها نظير عند السلف، مثل تعريف أهل السنة للإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال هذا هو الإيمان الكامل، وهذه القاعدة لم توجد في دواوين من دواوين الإسلام التي دونها أئمة أهل السنة. وقاعدة أخرى وهي النقد للجماعات والمناهج لا للأفراد، والمتقرر عند أهل السنة جرح ما لا يحصى من الأفراد لفساد منهجهم وعقيدتهم، بل جرحوا أناسا خيرين لسوء حفظهم وأنهم ليسوا أهلا للرواية. وقاعدة ثالثة: يصف بعض الناس فيقول هؤلاء مرجئة أهل السنة. إذا من الذي يمنع أن يأتي؟
شوف يعني الشيخ بيمثل، يعني لو تصدر من ليس به طلع لنا قواعد جديدة وبينافي حان، زي قاعدة إيه يا إخواني؟ زي قاعدة يقول لك الإيمان مثلا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح الزوف تعطيهم قصة. قال هذا هو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يعني عايز يقول إيه؟ يعني عايز يقول إن لم يوجد هذا فيبقى بقي معه أصل الإيمان. لا، هو ده الإيمان الكامل، هو ده وأصل الإيمان ينظر فيه. أما قول اللسان هذا أصل، أما قول القلب هذا أصل، أما عمل القلب هذا أصل، أما أصل عمل الجوارح هذا أصل. لكن الناس يتفضلون في الكمال الذي هو أعمال الجوارح وكذا، وكمال أعمال القلوب وغير ذلك. ده الذي يقال فيه ناقص إيمان، فعندنا إيمان كامل وإيمان ناقص. لكن ترجع على أركان الإيمان فتجعلها كاملة وبدونها يكون الإنسان معه أصل الإيمان؟ لا، لابد من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وأصل عمل الجوارح، لابد. طب قاعدة تانية، واحد يطلع لك يقول لك مثلا إيه؟ ما هو متصدر بقى بوحده، زي اللي بيعمل لك قاعدة الموازنات دي مصنف فيها، ودي اللي بينشرها أمثال هؤلاء. قاعدة الموازنات لا تتكلم في أحد إلا إذا ذكرت محاسنه. فمن هؤلاء من يقول أيضا النقد يكون للجماعات والمناهج لا للأفراد. ما لك والأفراد؟ لا تتكلم في فلان وعلان، تتكلم في الإخوان بصفة عامة، تتكلم في التبليغ بصفة عامة، لكن ما لك دخل بأحد، لا تسكت الكلام على أحد. دي قاعدة. وبهذا رد منهج رسول الجماعة في الجرح والتعديل، زي قاعدة المشايخ الثورات عندنا، حسان حويني، كل دول يقول لك احنا تعاهدنا لقد اخذت عن نفسي عهدا الا اتكلم في فلان، نحن لا نتكلم في احد حتى ولو كان عن باطل، لا تتكلم في احد من اهل الحق، لكن اهل الباطل. طب وحكم من تكلم كاحمد وابن معين وبحاكم وابي زرعه وكذا، ما حكم من تكلم الالباني وابن باز؟ ايه رايكم؟ ما حكم من تكلم في الافراد؟ يبقى اهل الضلال والحراف. ها انت بتقول يا محمد حسان احنا تعاهدت انا والحويني عن صفة نور الدين احنا ما نتكلمش بحد، والحويني بيقول احنا الرد الا ارد، رد على هؤلاء انني لا ارد، وانت وحيد بتقول احنا ما بنردش على حد. يبقى الذين يردون على حق وانتم على الباطل، ولا الذين يردون على باطل وانتم على حق، ولا انتم الاثنين على حق؟ واحد ما بردش على افراد، واحد بيلزم بالرد على افراد، زي احمد رحمه الله تعالى لما قيل له في ذلك فقال اذا سكت انت وسكت انا متى يعرف الناس الحق؟ ولما سئل الرجل يصلي ويصوم عنده عبادات ونوافل، قاعد في المسجد طول النهار يخلص اوراده واذكاره يختم كل ثلاث ايام ولا يتكلم في اهل الاهواء؟ قال يصلي ويصوم كذا، هذا لنفسه، يتكلم في اهل الاهواء هذا للامه، هذا انفع. فقولوا لنا بقى مشايخ، هما الائمه دول على حق وانتم على باطل، ولا الائمه على باطل وانتم على حق؟ ايه ما ردش على حد زي تعب؟ ما ردش على حد يعني ايه ما ردش على حد؟ الا تعلم انك انت ممكن ترد على حد في نزول على الركبتين؟ انا ممكن اعمل رد على من يخالف مساله فقهيه، ايه يعني؟ فدي قواعد طلعوها. قاعده ثالثه مثلا
يصف بعض الناس فيقول هؤلاء مرجئه اهل السنه،
يقول لك ده مرجئه اهل السنه، فجمع بين وصفين، ايه مرجئه؟ دي طائفه مبتدعه، وايه اهل السنه؟ ودي طائفه حق. ازاي اجمع بين مرجئ واهل السنه؟ جهمي واهل السنه، صوفي واهل السنه، مرجئه اهل السنه، اشاعره اهل السنه، معتزلة أهل السنة، إخوانية أهل السنة، كيف هذا؟ نعم.
إذن من الذي يمنع أن يأتي آخر فيقول جهمية أهل السنة، معتزلة أهل السنة، أشاعرة أهل السنة، خوارج أهل السنة، إذ الكل أهل سنة، فلماذا العيب والنقد؟ وبلية هؤلاء أنهم فصلوا تخصصاتهم عن الكتاب والسنة.
بلية هؤلاء أنهم تصدروا مبكر، بلية هؤلاء أنهم اخترعوا، زي اللي بيخترعونا دلوقتي. سبحان الله العظيم يا اخواني، الثورات دي اخرجت مناهج، ناس قالوا الخروج حرام بس العزل جائز، ناس قالوا العزل حرام بس الكلام في الحكام الآخرين جائز. شوف التدرج، شوف التدرج، شوف شوف الخروج حرام لا يجوز. العزل جائز. وإيه الفرق؟ لم نصبر على جور السلطان خرجنا عليه، غلط عزلناه، غلط جماعة. لك لا، لا عزل ولا خروج ما ينفعش، إنما الكلام في الحكام الآخرين طالما مش حاكمك، طالما مالكش بيعة في عنقه لك أن تتكلم، بس بضوابط، لأن الأصل هو حرام. الأصل الكلام في الحكام غير حرام، لكن إذا كان في طائفة بتغلو في حاكم مبتدع من أجل أن يفهم أن حاكمك سيف، الناس تخرج على حاكمك، نخشى أن يخرج الناس على حاكمك، لا ابدأ أنت بقى اتغدى بيه قبل ما تتعشى بيه، اطعن في حاكمه عشان تفوت عليه الفرصة. امال ايه؟ يقوم الناس تطلع على حاكمه، ما تطلعش على حاكمي انا، امال ايه؟ انا بقى ده واد ذكي، ذكي، لان هو هيمدح حاكمه، يقوم بالمفهوم. الناس تقول اذا الحاكمي ده بالنسبة للحاكم ده ليس حاكما ايه على الصلاح، يبقى احنا الناس تقوم عليه. لا، إذا كان الناس تقوم على حاكمي، لا، فليقوموا على حاكمه. الحاكم اللي بيقول لك إن احتمال يقوم الناس على حاكمهم احتمال ظني، فده تبع مش استقلال. لكن الناس هتقوم على حاكمي ده استقلال مش تبع. وعشان كده بقول لك إيه، ممكن تطلع الناس على الحاكم بتاعه، يقول لك مش مشكلة يغتفر، ما هو يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. يا واد يا واد، قواعد حق، لك انت بتنزلها ازاي؟ انزلها ازاي؟ ولك اصل ما حرمه من اجل صد الذريعه، يباح من اجل المصلحه. قال لا، طب ما انا هيباح كلام في حاكمك من اجل المصلحه، يجوز؟ ولا تقول هشام كبير الخارجي بيتكلم في حاكمي، لماذا اعتبرت دي وسيله ودي غاية؟ لماذا اعتبرت دي تبع ودي استقلال؟ لماذا؟ طب ما التبع عندك ممكن يبقى استقلال عندي، والاستقلال عندك يبقى تبع عندي، صح؟ يبقى احنا هنا انزلنا الاحكام الشرعية على اوصاف غير منضبطة، دي حاجة. الحاجة الثانية، لما يجي واحد حاكم يمدح في حاكمه، تركيا دول الاخوان قالوا ده حاكمنا ده المهدي المنتظر مثلا، يعني قالوا ده راجل احسن واحد في العالم. طب وايه يعني؟ انا اعمل ايه يعني؟ ايه الواجب عليك كراجل اهل سنة؟ ايه الواجب علي؟ طب هل يتطور حاكم؟ اقوم ادافع عن حاكم انا كسني، ادافع عن انا كسني، لا اخالف، لا اعالج مخالفات الناس بمخالفات المنهج، انما انا ارد الباطل بحق، ما ارد الباطل بباطل، ولا ارد البدعة ببدعة، انما ارد البدعة بسنة. وده كلام شيخ الاسلام بقى الحقيقي، ده كلام شيخ الاسلام، ان انا ارد على السنه بايه؟ على البدعه بايه؟ بالسنه، مش ارد على البدعه ببدعه، على البدعه ببدعه، واعلم الناس. وبالتالي لا انا الذي اججت على سلطان اخر، لان هيكون ده تعاون على بر الاسم وعدوان. العجيب ان يقول لك ايه بقى؟ ان الواحد منهم يقول لك ايه؟ بعد ما يقول الكلام ده يقوم في نهايه في نهايه الكلمه، ونسال الله عز وجل ان يهدي اردوغان لما يحب ويرضى. يعني الختم يا جماعة، أنا الختم ما وقعش مني أهو ختمة. لا يجوز الكلام في الحكم، لا يجوز الخروج. نسأل الله أن يوفق أردوغان، يوفق أردوغان. أنت دلوقتي عمال تقول هنتكلم في الحاكم في أردوغان، ونسأل الله أن يوفق أردوغان. مش عارف أنا يا إخواني، هي إيه؟ حاربني يا طيطة؟ أنتوا دوختونا والله العظيم، دوختونا. ايه ده؟ احنا ده الواحد اتصدع من كثر الكلام، من كثره الكلام، وعايز ردود، ولازم ترد النهارده، اصل المقطع نازل امبارح، لازم ترد. ايه ده؟ ايه ده؟ نسأل ان يوفق اردوغان. طب ما يبقى تسكت عن اردوغان، وتسكت عن كذا، ونرد الباطل بحق، ونرد البدعه بسنه، ونسأل ان يوفق حكام المسلمين. لكن الخارجيه دي قميص، يعني البسه المصلحه، البسه ليحارب به حاكما معينا، وبعدين ارجع اخلع واقول هذا عند المصلحه جائز. اصل كان تبع مش استقلال، اصل ما حرم سد للذريعه يباح للمصلحه، لا يجوز هذا، بل عليك بخندق السنه، عليك بخندق السنه، فان اخطات جماعه او طائفه رد خطاها بالحق الذي ينبغي ان يكون. دي قواعد لم تخرج من العلماء، انما خرجت ممن تصدر بغير اهليه او عنده اهليه معينه لكن تكلم فيما لا ينبغي فيه ان يتكلم فيه، كان ينبغي ان يوكل هذا للعلماء الكبار. واضح يا اخواني؟ ولهذا احنا قلنا، احنا كررنا هذا كذا وقلنا، وقلنا المشكله ان انا ممكن اجي اتكلم في مساله فرعيه فاظن انني مصيب فيها واستجلب لها بعض الادله وانسى انني اهدم بذلك قاعده العلم، فانا مش واخد بالي، مش واخد بالي انا انا ممكن اعمل كده، اجي الاقي الناس عماله تتكلم في الرئيس بتاعي اقوم احذر منهم. قال لا، طب ما انت تحذر من نفسك، انت تحذر من نفسك. عشان كده احنا قمنا ضد نصر العمر وضد سلمان وضد العريف وضد الخل لما قالوا ده ربيع عربي وكذا مش عارف ايه، وصمنا ضدهم. هو كانت الثوره في المملكه، لان دول اججوا الثورات في بلاد المسلمين. قال لا، طب ما انت بتؤجج الثورات في بلاد المسلمين، يبقى لا ينبغي هذا. فالقاعده قاعده حق، لكن اسقاطها اسقاط لا يصح. فتنبه، كل هؤلاء المصدر ايه؟ المصدر اما غير مؤهل او حتى لو كان مؤهلا تكلم من غير في غير ما ينبغي ان يتكلم فيه. نعم.
وبلية هؤلاء انهم فصلوا تخصصاتهم عن الكتاب والسنة، لم يبنوا تخصصاتهم التي نالوا فيها شهادات عالية، دكتوراه، استاذية مشاركة.
احنا ناس عندنا، احنا ناس زي ما بيقولوا على دين عجائز نيزغوه. يا جماعه يا مشايخ، احنا ناس على قد حالنا، لما تعلمونا قاعده علموها لنا صح، والله ان كان متحرزات من الاول ادونا بمتحرزات عشان لا نفتن، لكن ما تعلمنيش الخروج لا يجوز، والكلام في الحكام، والخروج باللسان والاعتقاد، والسيف، وهتصل بيه، والنصيحة تكون بينك وبينه، ولهانا كبراؤنا، وتخلينا تربى على هذا وما ادتنيش استثناء واحد، وتربت على كده مسألة فراغت منها، وبعد 10 سنين هاجي الاقيك بتتكلم في الحكام الآخرين أو بتتكلم في كده. طب أنت ما علمتناش في الأول ليه؟ أنت ما علمتنيش ليه؟ يعني أنت علمتني صح، الله ينجحك، أما تيجي تعلمني علمني صح وسيبنا توكل على الله بقى، ما ترجعش تلخبط راسي ابقى انا فلت عمال واللي يتكلم في الحكام ويا عمر يا مش عارف يا عائد يا قرني ايه انتم اهل بدع واهواء بتتكلموا اججتم الثورات. وجلاقي اللي بيعلمني بكره بيقول لي ده انت ممكن تتكلم في الحاكم الثاني اذا كان في مصلحه، اصل ما حرمه. طب ولا بقى ديت ما طلعتلكش من اولها ليه؟ ما علمتنيش ليه عشان ما اندفعش مره واحده كده؟ علمتني ان مفيش خروج ولا اي حاجه خالص، وبعدين بعد كده بتقول لي في حاجه. طب ما علمتنيش ليه في مشروع اسمه مشروع عزل؟ ما علمتنيش ليه؟ ليه انا نزلت عن المنابر وبقيت شيخ المحنه وبقيت مش عارف ايه؟ واتضح ان شيخ المحنه مع الخروج شيخ محنه، ومع العزل برضه شيخ محنه، ومع الكلام في الحكام الاخرين شيخ محنه. انا ازاي يا عم سليمان يا سلمان، ازاي يبقى شيخ محنه في الخروج ممنوع ويبقى في العزل جائز، ويبقى في الكلام في الحكام الاخرين، ويبقى في الكلام في حاكمه ويقول مؤسسة الرسالة الرئاسة، ويبقى في حاكمه ويوزع كتب مدى الحد وخمس، كل دول وشيخ المحنة؟ التناقضات ديت وشيخ المحنة وسلفية نقية بيضاء، واحد طالع يقول لك شوف ده لو كان الرجل ده هوت أيام في عصور السلف لترجم له الذهبي بأنه 1 2 3 4 13، كان الذهبي هيذكره في ترجمة ضد الخروج مع العزل ضد الحكام مع ايه ده كل هذا منهج واحد منهج واحد. احنا ناس على قد حالنا فلاحين على قد حالنا سذج ناس طيبين على قد حالنا. يا اخي انت هو لما تيجي تعلمونا حاجة علموهالنا صح علموهالنا باستثناءاتها. يا اخي قول المفعول دوت منصوب الا اذا نبع عن الفاعل هيبقى مرفوع النائب عن الفاعل هياخد حكم الفاعل. انت ليه علمتني ان ده منصوب عمره ما هيبقى مرفوع ابدا. فلما دي واحد يضحك عليا واخد بالك قدامي لما دي واحد يقتبلني يديني جملة انت علمتني كتب محمد الدرس خليك مع الدرس لو منصوب هو هترفعه ابدا ده منصوب. فلما جيت كعبلني كده وضحك عليا واحد قال لي كتب الدرس اضبط يا عم يا شباب. قلت له كتب انت اضبط كتب الدرس ايه يا عم ايه ده ايه الدرس انا متعلمه بقالي 30 سنه بيقول لي الدرس. قال لي انت غلطان. قلت له غلطان انا غلطان والله العظيم انا متعلم كده الدرس لو منصوب على طول. قال لي ده هنا هيبقى مرفوع ليه؟ قال لي عشان هو هنا نائب فاعل. انما كتب محمد الدرس كان الفاعل معلوم انما هنا الفاعل شايفه. قلت له لا. قال لي مجهول اهو. يبقى المجهول ده هو احنا جبنا المفعول حطاه مكانه يبقى نديه حكم بقى اسمه نائب فاعل. منك لله يا استاذ ما عرفتنيش ان الدرس ده ممكن وانا عامل انني سيبويه وعامل انني ابن ملك على الاقل طلعت مش عارف اي حاجه خالص. وانت بتعلمني بقى وما فيش كلام مع الحاكم اوعى تجيب سيرته اوعى يا راجل ده حتى لو زوجتك اوعى تقول لها الحاكم وحش زوجتك ولا عيالك عشان تكون سلفي. وفي وقت من الاوقات اعزله شيله خالص اذا كان في مصلحه من المصالح. هذا منهج هذا ليس منهج. اعطونا المنهج برمته عشان ناخده مره واحده بدل ما نندفع ونرجع نغلط ثاني. لكن طبعا يا اخواني المنهج واحد والمنهج مستقيم. انما الانحراف من هؤلاء لانهم لا يقيمون منهجهم ولا يقيمون اعتقادهم على كلية المنهج ولكن كما قال شيخ الاسلام عرفوا بعضا وتركوا بعضا فظنوا ان البعض المعروف هذا هو كل الدين وليس هو كل الدين بل فيه الغث والسمين. نعم 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 شيخ الفتنة. نعم.
عملية هؤلاء أنهم فصلوا تخصصاتهم عن الكتاب والسنة لم يبنوا تخصصاتهم التي نالوا فيها شهادات عالية دكتوراه أستاذية ومشاركية أو أستاذ كرسي كما يسمونه إلى غير ذلك من المناصب وهو شاذ في تقريراته عما كان عليه أهل السنة والجماعة. هذه بليته. وإن احتج محتج في الدفاع عن هذا القول قائلا لما تنقد هذه العبارة مرجئة أهل السنة وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار فالجواب يتوجه إليك يا هذا عدة أسئلة. أولا هل سبق إلى هذا القول من ذكرت أحد من أئمة السلف في القرون المفضلة؟ فإن قلت نعم وجب عليك الدليل وإن قلت لا وافقتنا في النقد شئت أم أبيت. وثانيا
سبحان الله زي عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال لازم تؤمن بها لازم غصب عنك وإلا تكون خارج عن طريقة العلماء. نعم.
وثانيا هل ترى الإرجاء بدعة أو سنة؟ فإن قلت بالأول كنت معي ووجب عليك التسليم للنقد وإن قلت بالثاني خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان. وثالثا هل تعلم الفرق بين هذين الوصفين مبتدع ووقع في البدعة؟ وإن كنت لا تعلم أعلمناك أنه من أصول أهل السنة التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل فكم من مخالفة قولية أو فعلية هي في نفسها كفر أو بدعة أو فسق ومع هذا لا يحكمون على معين ركب تلك المخالفة بموجبها حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع.
بالله عليكم إيه رأيكم يا إخوان العبارة تنتقد، ولكن يفرق بين العبارة وبين قائل العبارة. نعم.
وراجع إن شئت
تقول هذه عبارة المرجئة، لكن الشيخ ليس مرجئا، ما الإشكال في هذا؟ وافقت عبارته عبارة المرجئة، ما الإشكال في هذا؟ قال قولة المرجئة، ما الإشكال في هذا؟ وهكذا. نعم.
وراجع إن شئت المزيد القواعد المثلى للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ورابعا يجب عليك التفريق بين المخالفين، وقد نقلت في هذه الرسالة كلام الإبربهري في هذه المسألة، وسوف يظهر لك الفرقان الجلي بين سني وقع في بدعة خطأ وكان مجتهدا قصده الحق، ومبتدع خالف الحق عنادا، وتدرك أن السنية لا ينطبق عليه الوصف بالبدعة.
هذا كلام رائع وضابط جميل. نعم.
السبب الثاني عزوف كثير من ناشئة أهل الإسلام عن
طبعا ده علامته أنه بيستدل بكتب أهل السنة ويجيب كلام أهل السنة، ولكن قد يغيب عليه شيء وقد يلتبس عليه شيء في هذا ويظن هذا هو الحق، فهذا ما يمكن تحكم عليه بأنه مبتدع أبدا، لكن عرفه علمه انصح له. نعم.
السبب الثاني عزوف كثير من ناشئة أهل الإسلام عن دواوين الإسلام إلى الكتب الفكرية، فتتلمذوا عليها حتى أشربتها قلوبهم وتشربت بها عروقهم، فحملوا لواء العداوة على أهل السنة بل على السنة. ومن تلكم الكتب الفكرية التي يجب الحذر منها، لأنها كانت سببا في انحراف كثير من ناشئة أهل الإسلام، حتى نبتت نابتة الخوارج بين أهل السنة من قعدية ومحاربة. من تلكم الكتب كتب سيد قطب عامة، وخصوصا معالم في الطريق
عامة. كل كتب سيد قطب. نعم.
وخصوصا معالم في الطريق والتصوير الفني وكتب أبي عبد الأعلى الموجودي.
طبعا العدالة الاجتماعية دي على رأسها كمان، العدالة الاجتماعية
وكتب حسن البنا، فإنها
كتب أبي الأعلى الموجود وكتب حسن البنا، فالنادية لا تحمل من السنة إن كان فيها سنة إلا النذر اليسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل. نعم.
نسأل الله العافية والسلامة، ففيها التجهم وفيها تعطيل الصفات وفيها الدعوة إلى وحدة الأديان إلى غير ذلك من الضلالات.
طبعا أضبع حسب كل وقت كتب القرضاوي، كتب الغزالي، كتب برهامي، كل هذه الكتب احضرها، كتب أهل البدع لا تقرأ فيها أبدا، لا تفتح إلا كتاب سنة، لا تفتح إلا كتابا معتمدا تجاوز القنطرة، اقرأ الواسطية لشيخ الإسلام بشرح العلامة العثيمين، اقرأ كتاب التوحيد بن عبد الوهاب بشروحات معتبرة فتح المجيد وغيرها، اقرأ مسائل الجهرية لابن عبد الوهاب، اقرأ لابن القيم غاثة الأهفان، اقرأ كتب معتمدة، اقرأ كتب معتمدة، سواء للقدامى أو للمعاصرين، كتب التي ينتفع بها. نعم.
فوصيتي لمن يبتغي النجاة لنفسه
من ولا أخوة، احنا يعني الحمد لله وفقنا الله عز وجل إلى كثرة هذه الكتب في الجدول، مع أن الكتب هذه لا ينبغي أن تنظر إلى مجموعة تقول كيف يعني يدرس طلاب 180 كتاب، لا يا أخي، نحن نقول لكم 10 كتب فقط، هم 10 كتب جدولنا، 10 كتب مو 180 كتاب يا أخواني، هم 10 كتب فقط، لكن 10 خاطر بدل ما نحطهم 10 في بالقاس خدنا 10 تانيين، بدل ما نحطهم نفس 10 في الزقازيق خدنا 10 تانيين، بدل ما نحطهم 10 في طنطا خدنا 10 تانيين، هم 10 بندور بيه خلاص، بس 10 متفاوتون. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ احنا خدنا من كل بستان شجر، يبقى خدنا في الاعتقاد ادب كتاب التوحيد لابن عثيمين، انا اشرح ابن عثيمين، طيب بدل ما نشرحه في الوحل كذا ناخذ ابن قاص، بدل ما نشرحه في طنط بسط كده ناخذ الحمدان، بدل ما نشرحه في طنطا كده ناخذ كذا، وهكذا بقى معانا كام؟ 10 شروحات لكتاب التوحيد، بدل ما ناخذ الوسطية العثمانية هناخذ الوسطية لفلان، وسطية العلات، ويبقى بقى عندنا كذا، بدل ما نحط كتاب فقه ندور به يبقى تفقين اختفقين، استفدنا كتابا جديدا واماما جديدا وصياغة جديدة وجيوشا جبارة ترهب عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. نحن نعلم جيدا ان وضع الجدول بهذا، نعلم ان اناسا يموتون كل مطالعة لهذا الجدل. هو نفس مراد، هو نفس مقصود، جيوش جرارة، يبقى ده مقصود. خد يلا كتب السلف، ايه هذه كتب السلف؟ كتب السلف مش هو كتاب التوحيد بس، مش هو كتاب الوصية بس، مش هو الاربعون النووي، مش هو البخاري ولا مسلم. خد كتب كتير، لا تفضل تشرح في البخاري على طول، يبقى بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي واحمد وعبد بن حميد والحميدي والطبراني، كله انزل بكله. يبقى هم 10 كتب، مش 180 كتاب ولا حاجة، هم 10 كتب بس، لكن فيها منافع لا يعلمه إلا الله. يا أخي إحنا بترفق قلوبنا بذكر أئمتنا وعلمائنا، يا أخي إحنا بنسعد، واحد بيحس إن هو ابن أكابر، يا أخي يا أخي واحد بيحس إن هو عزوة، يا أخي واحد بيحس إن محدش يقدر عليه، أقصد كمنهج يعني، منهج القوم إيه؟ هتقول ايه؟ ده مدخلي، ده ابن تيمية، ده وهابي، ده احمد، تحتار تتصنف ايه؟ تحتار تتصنف حتى في المعاصرين، ده مش عاجبه الشيخ ربيع، ده الشيخ ربيع، ده بيطعم في الالبان، ده الالبان، ده مش عاجبه الفوزان، ده الفوزان، عاوز مين؟ عد وران. فين علماء مصر؟ اهم احمد شاكر، عبد الرحمن الوكيل، هراس الفقي، خد هؤلاء جميعا تحتار. طب انت مش مدخلي ولا جام، محمد الجام، عبيد الجابر، زيد المدخلي، واخد بالك، ربيع بن هادي، كل هؤلاء. فلهذا تقييمك صعب، تقييمك صعب، أدى مقبل، أدى حافظ حكمي، أدى سعدي، أدى عبد الله بن شميس، كل هؤلاء، أدى فوزان، أدى عثيمين، أدى ابن باز. فإيه تصنيفك؟ إيه تصنيفك؟ ما تصنيفك؟ يبقى هو تصنيف يمثله الجدول هذا، يبقى الجدول مراد مقصود، ولهذا تجد الطعن يطعن في الجدول. ليه يطعن في الجدول؟ لأنه جيش جرار، لأن المغرب ينظر إلى موضع التألق. أدى واحد قاعد طول النهار يتكلم بأسماء وصفات زي الرضوان، منين؟ بتكلم الأمة، مصدر الأمة إيه؟ كتاباته، فهومه، لكن أنت بتصدر الأمة إيه؟ علوم السلف، كتب السلف. نعم.
فوصيتي لمن يبتغي النجاة لنفسه من المسلمين والمسلمات أن يهجروا هذه الكتب وأن يعودوا إلى علمائهم وما خلفه أئمتهم من جديد حتى تقوى بهم شوكة أهل السنة ويسد الطريق على أهل البدع. ومن الأسباب التي أدت إلى الانحراف وحملت من غرائب الأقوال من الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كثير من البعوث التي تبعثها الدول الإسلامية إلى المعسكر الشرقي أو الغربي الكافرين للإفادة مما عندهم من العلوم المسلمون في حاجة إليها، فيغيبون عن أوطانهم سنوات ويعودون ذئابا ووحوشا كاسرة في ثياب أناسي، تسمع منهم كلمات الكفر وتسمع منهم الدعوة إلى الخروج وتسمع منهم شعارات الجاهلية، مثل يجب على الشعوب أن تشارك في صنع القرار، يجب أن يسمع قول الشارع، الشارع يجب أن يتنفس،
الشارع مش الشرع يعني، الشارع، الشارع طرقات، اسمع قول الشارع ونفذ رغبات الشارع، حكم الشعب نفسه بنفسه. نعم.
يجب أن يتنفس الناس الحرية، يجب سماع رأي المواطن، والنتيجة أن الحاكم المسلم دمية يحركونها فتتحرك. ومن ذلكم قول رجل مفكر لما حصل في البحرين ما حصل والحمد لله على سلامة البحرين وسلامة أهلها من عداوة أهل البدع، قال رجل في قطر في قطر آخر مجاور: نعم يجب أن تقال الوزارة لأن هذا قول أكثر أهل البلد وهم الشيعة، ولو شئت لسميته. وأنا أظن أن ذلك المفكر رافضي متستر ليس بإخواني فقط. ومنها ما وجه إلى خادم الحرمين الشريفين بتوقيع سلمان العودة و25 آخرين فيهم امرأتان، خلاصتها الدعوة إلى الديمقراطية والدعوة إلى الحرية المطلقة المنفلتة.
نعم، آخر كلام سلمان العودة يمدح النظام في ليبيا والنظام في تونس وكذا وكذا، يمدح هذه ويقول أنهم أحسن من مصر، أنهم أحسن حالا من مصر، حتى لو كان عندهم بعض المشاكل أو كذا، بس ارتقوا مرتقا ويعني على رتبة لم تصلها مصر إلى الآن، لأنه يريد أن تكون مصر كليبيا. شوف آخر كلام سلمان العود معك نص محمد كان موجود. نعم.
ومنها من الشعارات
يبغونها عوجا، يبغونها فسادا وإفسادا. نعم.
ومنها من الشعارات المغرضة شعارات الجاهلية ما سماه أهله حزب الأمة، وعلى رأس موقعيه أحمد آل غرم الغامدي، أظنه أستاذا في جامعة أم القرى، دعوة إلى حزب هذا كما قدمت من إملاءات المعسكرين، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. المعسكر الشرقي تتزعمه روسيا، والغربي تتزعمه أمريكا، جعل الله بأسهم بينهم وكفانا شرهم بما يشاء. هذا ما يسر الله سبحانه، وأقدم العذر سلفا لأني لم أوفي المقام حقه، ولكن هذا جهدي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. في حكاية رح تكون عدة أسئلة بين
الأسئلة متصورة.
نعم
صورت الأسئلة كلها.
طيب ماشي نسكر.
قال الأسئلة: السؤال الأول، هناك من يقول إن كلمة المنهج محدثة ومن المصطلحات البدعية، فما قولكم وما تعريف كلمة المنهج؟
إنما اخترنا بعض أسئلكم لأنها تعالج أيضا بعض الأمور. بعض الناس يعتبر إن كلمة منهج بدعة، من أين جبتم أتيتم بكلمة منهج؟ قال الشيخ:
الجواب: هذه مجازفة من القول، ووصف المنهج بأنه كلمة محدثة، والذي يصف المنهج هذا الوصف خالف النص والإجماع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة، يعني لكل أمة منهاج تقرر فيه أحكام الله. وأما تعريفه فالمنهج لغة: الطريق المنتهج الذي يسلك، والمراد به شرعا ما تقرر به أحكام الله عبادة ومعاملة وفق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح.
والله عز وجل قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهج منهج والسبيل والصراط كله واحد، لا فرق. يقال فلان على المنهج يعني فلان على السنة، يعني فلان على منهج السنة والجماعة، يعني فلان أثري، يعني فلان على طريق السلف. فالمنهج هو المراد بهذا، المنهج هو الصراط هو السبيل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. نعم نعم ماشي. لا يا اخي احنا حددنا اسئلة تصورها. لا ما يصح. السؤال الرابع: ما صحة حديث
اختلاف امتي رحمة وحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم؟ قال: ليس هذان الحديثان صحيحين، بل هما ضعيفان ولا تقوم بهما حجة،
بل هما مخالفان. كيف اختلاف امتي رحمة والاختلاف مذموم؟ كيف يكون المذموم محمودا؟ لأن اختلاف أمة رحمة لو صح لكان الاختلاف محمودا، لكن هذا مذموم. فاختلاف أمة رحمة هذا لا يصح، لا متنا معنا ولا سند. وحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا أيضا ضعيف، وإن كان الصحابة والحمد لله في الجملة هم أئمة سنة يقتدى بهم، فالسبيل سبيلهم. أما كأفراد الواحد على حدة فإنه يصيب ويخطئ، فما أصاب فيه قبل وما أخطأ فيه رد. فهذا أيضا من جهة المعنى مردود، لأنه فيه أن كل من تبع صحابيا فإنه يكون على الهداية حتى لو حصل اختلاف، حتى لو أخطأ الصحابي. نعم. السؤال أي نعم السؤال الخامس يقول: اشكال علي انه قد يتكلم في الرجل كان من اهل السنة فيؤدي هذا الى تتبع اخطائه في الكتب القديمة التي اثنى عليها العلماء، فاين هذه الاخطاء قبل الرد عليه؟ نعم يقول نعم. اولا
الجواب: اولا قدمت في الكلمة ما مفاده ان اهل السنة لا يقبلون المخالفة سواء كانت المخالفة في كتاب او في غيره، لكن يفرق كما ذكرت لكم بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة، فصاحب السنة محترم ولو رد عليه. ثانيا، ليس تتبع الأخطاء والتنبيش عليها من منهج أهل السنة، هذا ألصقه بهم المتحزبة المتفلسفة. أهل السنة ما كان مستورا جعلوه مستورا، وما ظهر رد عليه وإن كان صاحب سنة. ويحضرني الآن حديث أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي وهو صحيح بمجموع طرقه، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده. الحديث هذا أمر
كذب أبو محمد يعني أخطأ، فكان يستعمل الكذب بمعنى الخطأ، مثل ما جاء في الصحيحين كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. فيقول أخطأ أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده. فلو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات المفروضة ستا ولا خمسا؟ كانت ستا. فرد الخطأ، وهذا فين؟ في أمر عملي. نعم.
أمر آخر من البلايا اعتقاد أن صاحب السنة لا يخطئ. لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة في إجماع الأمة، وأما الأفراد فيخطئون، ويرد أهل السنة بعضهم على بعض من عهد الصحابة إلى اليوم. أمر آخر، ما كان من الأخطاء في الكتب فإن أهل السنة لا يعرضون له، لكن إذا درس هذا الكتاب يبين وجه الخطأ ويعلق عليه في حينه. وهنا أمر، وهو أن المتحزبة ينقمون علينا مثل رد الشيخ ربيع حفظه الله على سيد قطب في عدة كتب، منها أضواء على عقيدة سيد قطب، ويقولون لماذا لا تردون على ابن حجر والنووي ولهم من الأخطاء ما لهم. نقول هذه المقارنة خاطئة من ثلاثة أوجه. الأول أن الرجلين النووي وابن حجر خير من سيد قطب أضعافا مضاعفة، لهم جهود عظيمة في خدمة السنة في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معصومين من الخطأ. الثاني، أهل العلم ردوا على النووي وابن حجر ردا معلقا على كتبهم حينما تدرس كتبهم. الثالث، لم تتخذ أخطاء ابن حجر والنووي رحمهم الله منهجا تعارض به السنة ويدعى إليه ويقرر على أنه الحق أبدا، وإنما هذا كان في منهج سيد قطب الذي هو الذي تعارض به السنة. ومن عرف كتاب معالم في الطريق تبين له البيان الجلي الواضح أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر.
والأمر الرابع وهو الأهم، أن ابن حجر أنه فيما ذهب إليه خفي عليهما الحق، فما عرف الحق ثم أعرض عنه، بل هما اللذان قررا منهج الاتباع ولزوم السنة وأنه ينبغي أن تعارض السنة بالآراء، لكن خفي عليهم هذا الأمر، خفت عليهم بعض المسائل، خفت عليهم اجتهدوا فيها ظنوا أن الحق في هذا، مثل مثلا أحاديث التبرك على طول الخط النووي يرى التبرك بآثار الصالحين ظنا منه رحمه الله أن غير النبي يلحق بالنبي، فكل حديث فيه التبرك بآثار النبي علق عليه النووي، وفيه التبرك بآثار الصالحين ولم يظهر النووي رحمة الله عليه الفرق بين التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثار غيره، فإن النبي هو الذي تبرك بأثره بعرقه بشعره ثيابه، أما غيره فلا. طيب نكتفي بهذا. هات السابع.
السؤال السابع، كيف نصنع مع من قام بتزكيته بعض العلماء لحسن الظن به أو لكتابته مقالا في أحد أهل البدع، ولكن أفعاله تناقض هذه التزكية من كذب وطعن في السلفيين ورميهم بالألفاظ القبيحة، بل وكذب على بعض العلماء إلى غير ذلك، فماذا نفعل مع من كان هذا حاله؟ الجواب أقول،
يعني واحد زكى العلماء ثم بعد ذلك انحرف، هل تزكية العلماء عاصمة؟ نعم.
الجواب أقول، علماء أهل السنة وأئمتها لا ينزل عليهم وحي من السماء، بل يزكون من يزكون لما أظهره من السنة والذب عنها وعن أهلها ونشر كتبا فيها والرد على المخالفين، بناء على هذا يزكونه حسب ما أظهره. فإذا انحرف عن ذلك وتنكر لأهل السنة ووالى أهل البدع ونافح عنهم فإنهم يعاملونه بما يستحقه في ذلك. فما ذكرته من تزكية ليس غريبة. الشافعي رحمه الله كان يزكي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى ويقول حدثني الثقة والعلماء غيره جرحوه. سئل الإمام مالك رحمه الله عن إبراهيم هذا قيل أثقة هو؟ قال لا ولا في دينه. فتزكية الشافعي رحمه الله لم تضر. الشافعي إمام عندنا وعند جميع من عرف قدره من أهل الإسلام والسنة، ولكنها لم تنفع إبراهيم ابن أبي يحيى لأن العلماء جرحوه، والقاعدة من علم حجة على من لم يعلم.
نعم، العالم قد يزكى على حسب ما يظهر له، لكن طارة يظهر تزكيته، طارة تكون تزكيته على غير الصواب لأنه حكم بما علم وخفي عليه أشياء بها يطعن، فيكون من جرح مقدم على من عدل إذا جرح جرحا مفسرا طالما أنه من أهل هذا الباب. الأمر الثاني، قد يكون الإنسان اليوم يخوان على السنة ويظهر السنة ويوالي أهلها ويعادي من عاداها وغدا ينتكس، فلا تنفعه التزكية. إذا كان الواحد لو كان على الإيمان والإسلام وارتد، فما نفعه الإسلام السابق، بل يحكم عليه بالردة. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا، من هذه الرسالة المباركة والمهمة في باب المنهج وبيان. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وبما سمعناه فيها، وأن يحفظ الشيخ عبيدا وأن ينفع به في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. طب هذا ذكر رجل سنة، رجل سنة معروف بها فلا يجوز تبديعه إلا بطواف الشوط وانتهاء الموانع. طب رجل مبتدع معروف ببدعة، إخواني كذا كذا، لو وقع في بدعة هو مبتدع أصلا. رجل مجهول وقع في بدعة، فنفرق بين البدعة وبين المعين فنعرفه. نعم، مال حسن. لا، عرف الثوري رحمه الله عليه راسله. حسن يقول للثوري رحمه الله، يوصي إليه ويقول إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، فرد عليه قال فما بال الجمعة، ما بال الجمعة لا تصليها خلف الأئمة. نعم، فعرف.